الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور والمعروف بين الفقهاء، بل الدعي عليه الإجماع، أنه لا يجوز قراءة سبل العزائم في الصلاة. فهذا الحكم كأنه متسالم عليه، ولكنه خالف بعضهم في ذلك، فنسب إلى ابن الجنيد أنه أنكر ذلك وجوز قراءة سور العزائم في الصلاة، وذكر أنه يومي للسجدة وهو يصلي، وبعد ما فرغ من الصلاة يسجد، فيكتفي بالإيمان بدلا عن السجود، ثم يسجد بعد الصلاة. الكلام في المقام: تارة يقع في من قرأ سورة العزائم سورة من سور العزائم عامدان ويسجد أثناء الصلاة، من جهة أن وجوب السجود على ما ذكروا فوري. تارة يقع الكلام في حكم من سجد في صلاته، سجد سجدة عمدية وهو يصلي لقراءته سورة العزيمة، وتارة يقع الكلام في من لا يسجد ويتم صلاته بغير سجود، إما مع الإيماء أو بلا إيماء، على ما ذكره ابن الجليد أنه يومي وبعد الصلاة يسجد. أما بالنسبة إلى السورة الأولى، إذا قرأ سورة من سور العزائم وسجد عمدا في صلاته فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة، فإن السجود زيادة عمدية في الصلاة. وهذا الحكم لعله لا قائل بخلافه، وبطلان الصلاة بالسجود، وإن كان السجود لم يؤت به بعنوان الصلاة، ويعتبر في مفهوم الزيادة أن يؤتى بالشيء بعنوان أنه من الصلاة، عجاب إن كان معتبرا، لكن خصوص الركوع وخصوص السجود يستثنيان عن هذه الكبرى، فيكون زيادتهما العمدية ولو لم يكن بقصد السلام موجبا لبطلان الصلاة، ولو فرضنا أنه سجد شكرا لله في الصلاة أو ركع بداء آخر غير داع الصلاة، إذا زاد في صلاته ركعة أعاد صلاته. وهذا الحكم متسالم عليه بلا خلاف على الظاهر، وأن السجود متى ما وقع في العمدان يوجب بطلان الصلاة، ويشير إلى ذلك روايتان في المقام، سند أحدهما قاصر على ما نبين، والآخر لا بأس بسنده، بل في هاتين الروايتين عبر بهذا العنوان أنه زيادة في الفريضة، فعلمنا من ذلك أن السجود لا يتوقف الصدق عنوان الزيادة فيه على قصد الجزئية للصلاة، بل مطلق وجود السجود في الصلاة موجب لتحقق عنوان الزيادة وهو مبطل للصلاة. ويؤيد ذلك أو يؤكده ما ورد من الروايات في أن من سمع آية السجدة إذا قرأ الإمام سورة السجدة مثلا فسمعه المأموم يومي للسجود، يكتفي بالإيماء أثناء الصلاة ويجزي هذا عن سجوده. لو لم يكن السجود مبتلا للصلاة لم يكن وجه للانتقال إلى الإيماء، بل يسجد خارجا، يسجد ولا ينتقل الامر الى الامام. هذه الروايات ايضاً عده روايات التي دلت على لزوم الامام لمن سمع ايه السجده وهو في الصلاه، امر سلام الله عليه بالامام اثناء الصلاه. هذا ايضاً يؤكد ان السجود العمدي موجب لبطلان الصلاه، فالظاهر ان الحكم لا اشكال فيه، إلا أن هناك روايات قد يستظهر من تلك الروايات جواز السجود في الصلاة وإتمام الصلاة وأنه لا شيء عليه، وهي عدة روايات. يستفاد منها أن السجود لا يكون مبتلا للصلاة بل يتم صلاته ويعتني بهذه الصلاة، يعني لا يكون السجود مبتلا. لكن هذه الروايات لا بد من حملها على النافلة، يعني على سبيل منع القلوب، لا بد من حملها على النافلة أو حملها على إعادة الصلاة لا على إتمام الصلاة. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. الرواية صحيحة أو حسنة باعتبار إبراهيم الهاشم. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة، اقرأ باسم ربك الذي خلق الآية في آخره، قال عليه السلام يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد، فبعدما قرأ الآية يؤمر بالسجود فيسجد، وبعد السجود يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد. هذه السيئة أبي الحسن إما أن تهمل على النافلة، إذ ليست في الرواية بل ليس في الرواية عنوان الفريزة، فما دل على أن السجود مبتل للفريزة وزيادة في المكتوبة يكون مقيدا لهذا الإطلاق، فيهمل المطلق على النافلة، فنلتزم في النافلة بذلك بأنه يسجد وبعد ذلك يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع. إما أن يهمل على هذا أو يهمل قوله عليه السلام ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد، ما أن المفروض أنه كان قارئا لفاتحة الكتاب وقد قرأ السورة بعد فاتحة الكتاب، يهمل على عدم الاعتداد بما أتى به، معناه أنه يستأنف الصلاة فيسلي مع إعادة فاتحة الكتاب، فيكون قوله عليه السلام فيقرأ فاتحة الكتاب كناية عن استئناف الصلاة وعن الشروع في الصلاة، وهذا ليس ببعيد، وقد وقع نظير ذلك في أخبار الاحتياط، يعني الشك في الصلاة وأنه يأتي بصلاة الاعتياد في صحيحة زرارة، قال عليه السلام ثم يقوم فيأتي بركعة يقرأ فيها فاتحة الكتاب، ولم يصرح سلام الله عليه بالتكبير في تلك الصلاة في صلاة الاعتياد، فكأنه سلام الله عليه أراد بيان أن هذه الركعة المستقلة، مع أن الركعات الأخيرة يؤتى فيها بالتسبيحات، أو مخير بين التسبيحة والحمد مثلا وقراءة الحمد. أمر سلام الله عليه بالتعيد فاتحة الكتاب ثم يأتي بركعة فيقرأ فيها فاتحة الكتاب، كناية هذا عن الإتيان بركعة مستقلة وبركعة مستأنفة، المقام إذن يكون كذلك. فقوله عليه السلام يسجد ثم یقوم فیقرأ فاتحة الکتاب ثم یرکع و یسجد یکون کنایةً عن استیناف الصلاة. علی کل حال اما انه تهمل هذه الصحيحة اذ الحسنة تهمل على النافلة ولا يبعد او تهمل على اعادة الصلاة اذ لا قائل بجواز السجود عمدًا في الصلاة وان السجود زيادة في الفريضة ومبتلة للصلاة. ونظير ذلك الرواية الثانية موثقة سماعة روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع. أيضا حاله حال ذلك أنه إذا قام يقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع. قال في آخره في آخر هذه الرواية قال الإمام عليه السلام ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التتبع. هذه الرواية أيضا إما أن تهمل على التتبع كما آخر موثقة سرها بذلك فيسجد ثم بعد ذلك يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد أو تهمل على استئناف الصلاة. وكذلك صحيحة علي بن جعفر علي بن جعفر روى في كتابه هذه الرواية مروية بطريقين يعني صاحب الوسائل أيضا يرويه بطريقين أحدهما يرويه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه هذا بما أن في سنده عبد الله بن الحسن لا يمكن الاعتماد عليه ولكن روى هذا علي بن جعفر في كتابه بطريق الشيخ إلى علي بن جعفر يعني طريق صاحب الوسائل المتحد مع طريق الشيخ صحيح. فالرواية من جهة السند لا إشكال فيها. قال سلام الله عليه قال موسى بن جعفر سلام الله عليه يعني قال علي بن جعفر سألته سأل موسى بن جعفر سلام الله عليه عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم والنجم ذاهبا أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها. قال عليه السلام كأن هذا فرز جواز ذلك كان الجواز مفروزا جواز القراءة مفروزا عند علي بن جعفر ولكن سأل أنه ما حكمه بعد القراءة يسجد أو يقوم فيقرأ سورة أخرى غير هذه السورة. قال سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة فرز أن الصلاة مكتوبة وفريضة قرأ سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها. قال عليه السلام يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب. أيضا الكلام المتقدم يجري في هذه الرواية ولكن غير قابلة للهمل على النافلة لأن المفروض في الرواية الفريضة فكأنه سلام الله عليه ردعه أما تخيله من جواز السجود وبعد ذلك يقوم إما أنه يركع أو يقرأ سورة أخرى غير هذه السورة. بل قال سلام الله عليه ثم يقوم يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع يعني يستأنف الصلاة وذلك زيادة في الفريضة الفريضة زاد فيها. معلوم من الخارج أن الزيادة في الفريضة موجبة للبطلان فكأنه سلام الله عليه ردعه أما تخيله وتوهمه من جواز ذلك بل حكم بالبطلان وقال ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدتين. بل كأن العبارة التي في كتاب علي بن جعفر بل بلفظ آخر بل مثل هذا المعنى ولا يعود ولا يعودن ولا يعودن يقرأ بسجدة في الفريضة تقدم تأخر في الكلمات. هذه الرواية أيضا به قرین فی قوله علیه السلام تلک زیادت فی الفریضه ولا یعودن یقرأ بسجدت فی الفریضه تدل علی ردعه و انه لا بد من استیناف الصلاه و العمد ان المسئله لا خلاف فیها ولم ينقل عن احد من الفقهاء جواز ذلك في الفريضه والاتيان بسجده في الفريضه ولا سيما ما هذا التعليل انه زياده في الفريضه وحكم الكبرى واضح ان الزياده في الفريضه مشكله انما الكلام فيما اذا قرأ سوره العزيمه ولم يسجد في الصلاة أو مال السجود مثلا أو فرضنا أنه لم يوم أيضا مذا في صلاته بغير سجود هل يحكم بصحة هذه الصلاة أو أن الصلاة باطلة المشهور بين الفقهاء أيضا البطلان وأنه لا يعتد بهذه الصلاة التي أتى فيها بسورة من سور العزائم ولو فرضنا انه لم يسجد واستدل على ذلك بوجوه منها انه مأمور بالسجود في الصلاة والسجود مبتل للصلاة على ما ذكرنا الامر بالإبطال مع الامر بالمزي لا يجتمع لا يمكن ان تكون صلاة واحدة يؤمر المكلف فيها بالإبطال ويؤمر فيها بالمزي ايضا فالأمر بالإبطال مستلزم للحكم ببطلان هذه الصلاة وعدم تمكن المكلف من إتمامه أصر على ذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيره فالصلاة محكومة بالبطلان ونذر بل ذلك بما إذا كان المكلف في نهار شهر رمضان مثلاً أو في يوم آخر من الأيام صائما وكان مأمورا بالإفطار يجب عليه أن يأكل شيئا أو يجب عليه أن يرتمس في الماء لإنجاء غريق مثلا أو يجب عليه القيء مثلا لمرض يجب عليه ذلك وأمثال ذلك كان مأمورا بإبطال الصوم لو فرضنا أنه لم يفعل و مذا فی صومه یحکم به بطلان صومه ولو فرضنا انه لم یمتثل ذلک الامر و سر فی ذلک من ان ما ذکرنا من ان الامر بالمزی مع الامر بالابطال والافساد لا یجتمعان لا یمکن الامران یقال للمکلف امزی فی صومک و یقال ابطل صومک هذان الامران غير قابلين للتوجه الى المكلف في حال واحد فتبعا يحكم بالبطلان المقام ايضا من هذا القبيل اذا فرضنا انه مأمور بالسجود وفرضنا ان السجود مبتل للصلاة على ما تقدم لانه زيادة عمدية فالحكم بالاتيان بالسجود الذي هو مبتل للصلاة امر بالابطال طبعا والامر بالابطال لا يجتمع مع الامر بالمزي فيحكم ببطلان الصلاة هكذا قيل ولكن ذلك يندفع بانه لا مانع من الامر بالزدين على نحو الترتب على ما ذكرناه في بحث الاصول مفصلا لا مانع من ذلك ان يقال اسجد وعلى تقدير أنك لم تسجد فامزي في صلاتك يجب المزي في الصلاة أو يجوز المزي في الصلاة على تقدير عدم السجود الصلاة مقيد بعدم السجود فإن سجد فقد ارتفع الموضوع بطلت الصلاة وإن لم يسجد لا مانع من الأمر بالإتيان ببقية الأجزاء المقيدة بذلك و اما مسألة بطلان الصوم من جهة الامر بالابطال فالوجه فيه انه لا يعقل تسبير الترتب فيه فان الترتب في المتناقضين او في الزدين لا ثالث لهما غير ممكن على ما تقدم في بحث الترتب لا يمكن ان يقال قم و الا فلا تقوم لا تقوم و الا فقوم و غیر ذالک المتناقضین المتناقضان اذا فرضنا ان احدهما لم یکن کان الاخر متحقق لا محاله غیر قابل للامر به. الصوم عبارت عن الکف و عن الاجتناب عن امور معینه الاکل و الشرب و ما یلحق بهما من مفترات الصوم. لا يمكن ان يقال يجب عليك اكل هذا الشيء و الا فيجب عليك تركه. هذا غير قابل لا يمكن. الامر بالفعل والامر بالترك او يجب عليك الالتماس و الا فيجب عليك تركه لا يمكن. الالتماس و ترك الالتماس امران متقابلان تقابل نقيزين. و حقیقة الصوم عبارتون ان هذه التروك او كف النفس عن هذه الامور امر وجودي او عدمي لا اصل له في المقام. على كل حال غير قابل لان يؤمر المكلف في حال واحد بشيء ويؤمر بنقيزه على تقدير تركه لانه على تقدير الترك ومتحقق لا محاله. فالامر بالصوم والامر بالاكل او الشرب او الالتماس او الجماع او غير ذلك مما هو معتبر في مفهوم الصوم امر غير معقول. فمن كان مامورا بالاكل او الشرب او الجماع او الالتماس يبطل صومه لا محاله. لا يمكن الامر بالصوم مع هذا الامر. نعم لو فرضنا انهما من قبيل الزدين لا من قبيل المتناقضين امر بابطال الصوم لا امر بما هو مصداق للمبطل كالاكل والشرب بل امر بابطاله. وعلى تقدير عدم الابطال يجب عليه المزي لا مانع من ذلك حتى في الصوم. نظير ما اذا كان السفر واجبا على المكلف فامر بالسفر واذا سافر يبطل صومه لا محاله. ولكنه يؤمر بالصوم ما لم يسافر يؤمر فيقال له سافر سافر وعلى تقدير السفر لا يتحقق منه الصوم طبعا لأن الصوم مشروط بالحذر. ولكن على تقدير عدم تحقق السفر في الخارج فصم فاجتنب عن هذه الأمور لأن ترك السفر ليس مأخوذا في مفهوم الصوم. وإنما السفر شرط بل يعني عدم السفر شرط في وجوب الصوم والسفر موجب للإفطار فلا مانع من ذلك. نلتزم بالترتب حتى في مثل ذلك. فمن وجب عليه الصوم في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان عسى ولم يسافر لا مانع من صومه فإنه قابل للأمر بهما على نحو الترتب. أولا يقال له سافر وعلى تقدير عدم السفر وكونه حاضرا يجب عليه الصوم فهذا المات لا يمكن المساعدة عليه فيقال إنه مأمور بإبطال الصلاة وهو لا يجتمع مع الأمر بالمزي. مأمور بإبطال الصلاة من ناحية السجدة ولا مانع من الامر باتمام الصلاة والمزي بالصلاة على تقدير ترك السجود في الخارج يعني ان يأتي ببقية الاجزاء والشرائط فيأتي بهذه الطبيعة المقيدة بترك السجود وترك الكلام وترك السلام وغير ذلك من القيود المعتبرة في الصلاة لا مانع من الجمع بين الأمرين على نحو الترتب. هذا أحد الوجوه. الوجه الثاني أن قراءة سورة العزيمة محرمة على المكلف وما كان محرما لا يكون مصداقا للواجب لا يقع جزءان فهو يدخل في الكلام المحرم والكلام المحرم موجب لبطلان الصلاة. بيان هذه الدعوة أن المكلف إذا قرأ سورة العزيمة متعمدا فيدور أمره بين أن يسجد وأن لا يسجد. إذا سجد يبطل صلاته ف فهو بالاختیار قد ابطل صلاته و ابطال صلات الفریضه محرمون فقد ارتکب المحرم. و اذا فرضنا انه لم يسجد فقد خالف وجوب السجده و اخره ما ان وجوب السجده فوریون فبقراءته سورة السجده جعل نفسه في محذور احد الامرين فهو يدخل في باب الاضطرار بالاختيار والاضطرار بالاختيار لا يسقط العقاب فتكون هذه المقدمه وهي الاتيان بالسوره الموجب لوقوع المكلف في احد المحذورين يكون هذا محرما والمحرم لا يكون مستاقا للواجب. والجواب عن هذا اولا انه لو سلمنا هذا الامر فهو لا يوجب بطلان الصلاه، غايته انه لا يكون مستاقا للمامور به، بما انه كلام محرم الكلام المحرم لا يكون مستاقا للمامور به. خب فليأتي بسوره اخرى غير هذه السوره. فالغايه يعني غايه ما يترتب ان هذه السوره لا تحسب جزءا من الصلاه، لا انها تكون موجبه لبطلان الصلاه حتى لو لم يقتصر المكلف على هذه السوره واتى بسوره غير هذه السوره. الا ان كلتا المقدمتين ممنوعه. اما المقدمات المفوته فقد ذكرنا في محله ان هذا التحريم تحريم عقلي ولا يوجب سقوط العقاب عن الفعل المضطر اليه في ظرفه، فانه اضطرار بسوء الاختيار والاضطرار بسوء الاختيار لا يسقط العقاب على ما تقدم الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. لا ان المقدمه تكون محرمه شرعا، المقدمه حرام عقلا، يعني العقل يمنع ان ايجاد هذه المقدمه خوفا من الوقوع في ذلك المحذور، والا فالعقاب على ما يترتب على هذا الفعل لا على نفس هذا الفعل. فبعباره اخرى مقدمات الحرام ليست بمحرمه على ما تقدم، وانما الحرام نفس ذلك الشيء، وبما انه يصدر منه اختيارا فيعاقب على ذلك كما في التوسط في الارض المغصوبه على ما تقدم الكلام فيه مفصلا. فليست هذه السوره محرمه شرعا ليقال ان الحرام لا يقع مستاقا للواجب، ليس هذا بحرامه. الا ان المقدمه الثانيه اذا تقدم يعني تقدم الكلام اجمالا ان ابطال الصلاه لم تثبت حرمته وليست حرمه ابطال الصلاه من المسلمات، فلا يقع هذا في محذور اذا قرأ سوره السجده غايته انه يؤمر بابطال الصلاه وله ابطال الصلاه ايضا. اذا عصى ولم تبطل صلاته يحكم بصحه صلاته، فليس هذا داخلا في المقدمات المفوته باعتبار ان له المندوحه وهو رفع اليد عن الصلاه والاتيان بالسجود، وانما لم يسجد اختيارا. فهذا الوجه ايضا لا يتم، فلا يمكن القول بعدم جواز قراءه سوره السجده لا بالوجه الاول الذي ذكره غير واحد منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه، ولا هذا الوجه، ويقع الكلام في الروايات ان شاء الله، وانه هل يستفاد ابطال الصلاه بمجرد قراءه السوره وان لم يسجد في الصلاه، هل يمكن اثبات ذلك بالروايات اولى، يجيء الكلام فيه ان شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار أن لا تكون السورة التي يؤتى بها في السلام من سؤال العزائم التي فيها السجدة الواجبة، وقلنا إن هذا الحكم مشهور بين الفقهاء ونسب إلى ابن الجنيد جواز ذلك، وأنه لا مانع من قراءة سور العزائم، ولكنه يومي إلى السجدة في الصلاة ثم يسجد بعد الصلاة. قل له أنه استدل على عدم الجواز
اولا به ان هذا العمل عمل محرم و ایقاع للنفس فی احد المحذورین ولا بد من ارتکاب احدهما فانه اذا قرأ سورة العظیمة فی الصلاة فیدور امره بین ابطال الصلاة الذی هو محرمون یبطله بالسجده او انه لا یسجد و هو ایضا محرم فان السجود واجب متى ما قرأ السجده او استمعها فبقراءة سورة السجدة في الصلاة يقع في احد المحظورين فيكون هذه المقدمة محرمة لانه من المقدمات المفوتة. قلنا انه يمكن ان يناقش في ذلك اولا بعدم كون حرمة الابطال من المسائل المتسالم عليها وفيها كلام سيأتي ان شاء الله. وعلى تقرير التسليم فالمقدمات المفوتة لا تكون محرمة بالحرمة الشرعية وإنما هي محرمة بحكم العقل باعتبار سلب القدرة عن المكلف بعد هذه المقدمة والعقاب على ترك الواجب أو على فعل المحرم في ظرفه لا على ارتكاب هذه المقدمة. وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث مقدمة الواجب. إذن لا تكون قراءة سورة العزائم محرمة بالحرمة الشرعية ليقال إنها تفسد من جهة حرمته وما كان حراما لا يكون مصداقا للواجب. ذكرنا وجها ثانيا ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه وملخصه أن الأمر بالإبطال مستلزم لبطلان الصلاة لا محالة. لا يمكن تصحيح هذه الصلاة بعد الأمر بإبطاله إذ لا يعقل توجه أمرين على المكلف أحدهما كان متعلقا بالإبطال والآخر كان متعلقا بإتمام الصلاة وبالمزي في الصلاة هذان لا يجتمعان. فإذا كان الأول ثابتا يعني الأمر بالإبطال طبعا يرتفع الثاني فيسقط الأمر بالصلاة يعني لا يكون هذا مصداقا للمأمور به فيحكم ببطلانه. معنى البطلان عدم انطباق المأمور به على المأتي به. قلنا إن هذا لا يتم. الأمر بالإبطال لا يستلزم البطلان بل إذا فرضنا أنه لم يمتثل ولم يبطل صلاته أو غير الصلاة من العبادات لا مانع من المزي في ذلك. مأمور بالسجدة وعلى تقدير أنه لم يسجد فرضنا أنه عصى هذا الأمر لا مانع من أن تكون الصلاة مأمورا بها ويجب المزي في الصلاة. هذا من الضدين اللذين لهما ثالثون إبطال الصلاة بالسجدة والمزي في الصلاة ضدان لهما ثالث ولا مانع من تصور أمرين يتعلق كل منهما بزدين أحدهما كان أمرا فعليا والآخر مترتبا على إسيان ذلك. ولا يقاس هذا بالأمر بالقيء مثلا أو بالجنابة أو بالأكل بشرور في باب الصيام. وذلك فإن الأمر بالقيء إذا أمر بما يوجب بطلان الصوم وفرضنا أنه عصى ذلك بعصيان هذا الأمر يتحقق الشق الآخر وهذان من الضدين اللذين ليس لهما ثالثون مثل الحركة والسكون. لا يمكن أن يؤمر بشيء ويؤمر بتركه يعني يؤمر بترك شيء ويؤمر بفعله على تقدير عصيانه لأنه إن ترك هذا طبعا يوجد الآخر. فلا يصح أن يقال تحرك وإلا فاسكن أسكن وإلا تحرك كل ذلك لا يمكن. ذكرنا في بحث الترتب أن الأمر الثاني لا بد أن يكون قابلا للامتثال والعصيان على تقدير عصيان الأمر الأول. فعدم تصور الترتب فی مثل ذلک ای فی ما اذا کانا من الضدین الذین لیس لهما ثالثون لا یستلزم عدم الالتزام بالترتب فی امثال المقام نظیر المقام ما اذا امر المکلف بابطال الصوم بسفر مثلا فیقال له سافر و ابطل صومک بالسفر ولكن لو فرضنا انه عصى ولم يسافر لا مانع من الامر بالصوم كذا ذكرنا يوم الاربعاء يعني يوم التسهيل الاخير والصحيح انه لا مانع من الترتب حتى في المثال الذي ذكره قدس الله نفسه ايضا نبهنا على ذلك في بحث الترتب قلنا ان الزدين او النقيزين المفروض انه لا ثالث لهما يعني في الزدين خب نقیزین هم معلوم انه لیس لهما ثالثون لا یمکن فیهما تصویر الترتب الا ان لا یکون الامر بالامر المترتب امرا تعبدیا یعنی اذا کان امرا توسلیا لا یمکن اذ المفروض انه بله مفروض الوجود الا تقدیر ترک الضد و ما کان مفروض الوجود لا یمکن الامر به و اما اذا فرضنا ان المأمور به حصه خاصه مقید بقید خاص من قصد القربه او من غیر قصد القربه فعلا کلامنا فی قصد القربه یمکننا تصویر ان یکون فعل شیئن و ترک شیئن کل منهما مشتملا علی مصلحه الزامیه فی الفعل مصلحه الزامیه و فی الترک ایضا مصلحه الزامیه اذا کان الترک المطلق و الفعل المطلق لكل منهما مصلحه الزامیه فلا يمكن الطلب المولوی لا محاله لان الجامع بینهما لا بد من حصوله فی الخارج و المفروض انه لا ثالث لهما و کل منهما بخصوصه لا مزیت له حتی یعمر به الامر التخیر لا یمکن التخیر بین الزدین اللذین لیس بین لهما ثالثون او التخیر بین النقیزین قال افعل او اترک تحرک او اسکن کل ذلك لا یمکن فاذا کانت المصلحتان متساویتین لا يكون هنا امر لا محاله و اذا كان احدهما اقوى من الاخر تعين الامر بما هو الاقوى فيكون هو المامور به و الاخر لا يكون مامورا به حتى على الترتب لانه مفروض الوجود على تقدير عصيان الامر الاول كان الثاني موجودا لا محاله اذا فرضنا ان الحركه لها مصلحة ملزمة و السكون له مصلحة ملزمة ولكن مصلحة الحركة اقوى و اهم فامر المولى بالحركة لا يمكن الامر بالسكون لا في عرض هذا الامر معلوم طلب الزدين لا يمكن ولا في طوله مترتبا لانه على تقدير عدم الحركة السكون موجود لا محالة مفروض الوجود و ما کان مفروض الوجود غیر قابل للامر و اما اذا فرضنا انه کان فیه خصوصیت خاصه کس سکون فی مکان کذا یقال تحرک و الا فسکن فی هذا المحل لا مانع من ذلك یرجع الی از ضدین اللذین لهما ثالثون اذ له ان لا یتحرک ولا يسكن في هذا المكان بل يسكن في مكان آخر ومن هذا القبيل أخذ قصد القربة في المأمور به فيقال تحرك وإلا فسكن مضافا به إلى المولى لا طبيعي السكون هذا أيضا قابل فإذا فرضنا أن الأمر الثاني أمر قربي أخذ في متعلقه الإضافة إلى المولى لا مانع من الالتزام بالترتب فيه وما ذكره قدس الله نفسه من هذا القبيل يعني مثال القي والجنابة إذا فرضنا أن القي في شهر رمضان مثلا او فی غیر شهر رمضان من الایام التي يجب فيها الصوم يصوم المكلف فيها نفرضه صوما قضائيا مثلا فرضنا ان الجنابه كانت واجبه او ان القي كان واجبا فيؤمر المكلف اولا بذلك فيقال ابطل صومك بالجنابه او بالقي ولكن اذا فرضنا انه عصى ولم يفعل ذلك يمكن ان يكون ترك الجنابه وترك القي لكن بقيد اضافته الى المولى ان يكون فيه مصلحه الزاميه قابل فيؤمر باتمام الصوم واضافه هذا الترك اي ترك الجنابه وترك القي الى الله سبحانه بله وتفصيل ذلك كل ذلك ذكرناه في بحث الترتب وهذا من احد مصادقه فالصحيح ان ما ذكره قدس الله نفسه من ان الامر بالابطال يستلزم بطلان العمل لا محاله هذا لا يصح حتى في المثالين المذكورين بقي الكلام في الروايات الوارده في المقام الروايات الناهيه عن قراءه العزيمه في الصلاه عده روايات بعضها قابل للمناقشة في سنده ولكن البعض الآخر لا يمكن المناقشة في سنده الروايات من جهة السند تامة إنما الإشكال من جهة الدلالة ووجه الإشكال في الدلالة أن النهي الوارد في هذه الروايات لا يمكن أن يكون نهيا تكليفيا يعني نهيا مولويا تكليفيا بأن يتكون قراءة العزيمة في الصلاة محرما من المحرمات الإلهية الكذب حرام الغيبة حرام أكل مال الناس حرام قراءة العزيمة في الفريضة إذن حرام هذا لا يمكن وذلك لما ذكرناه غير مرة من أن الأوامر والنواهي المتعلق بالمركبات غير ظاهرة في الوجوب المولوي أو في التحريم المولوي لا يستفيد العرف من قوله عليه السلام لا تصل فيما لا يؤكل لحمه نهى النبي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه وغير ذلك من النواهي لا يستفيد من ذلك التحريم النفسي بل يستفيد أن عدم ذلك دخيل في المأمور به وكذلك بالنسبة إلى الأمر إذا أمرنا باستقبال القبلة في الصلاة أو أمرنا بستر العورة في الصلاة لا يستفيد العرف أن هذا واجب نفسي ستر العورة في الصلاة واجب نفسي وإنما يستفيد من ذلك أنه قيد قد اعتبر في الصلاة فالساتر شرط في الصلاة فهذه الأوامر لا يستفاد منها الحرمة التكليفية على أن الحرمة التكليفية لا تستلزم بطلان الصلاة على ما تقدم الكلام فيه قريبا وقلنا ويأتي إن شاء الله في بحث المبتلات وقلنا إن المبتل إنما هو كلام الآدمي وأما إذا كان قرآنا أو دعاء أو ذكرا ولو فرضنا أنه محرم المحرم لا يكون مصداقا للواجب ولكن لا تبطل الصلاة به المأمور به لا تبطل بذلك لا يجوز للمكلف أن يكتفي بذلك لا أنه مبتلون فإنه لا يخرج بحرمته عن كونه مصداقا للقرآن أو الذكر أو الدعاء والدليل الدال على الإبطال إنما دل على بطلان الصلاة بكلام الآدمي لا بكل كلام لا يكون مأمورا به من جهة حرمته حتى إذا كان قرآنا فهذا لا وجه لبطلان الصلاة به والذي يسهل الختم أن الأمر في نفسه غير ظاهر في المولوية كغيره من الأوامر والنواهي المتعلق بما هو قيد للعبادة أو المعاملة لا فرق في ذلك أو المعاملة أو الأمر المتعلق بذلك النهي والأمر كلاهما بل على حد سواء من هذه الجهة فهذا النهي لا محال يعني النهي عن قراءة العزيمة لا محال يكون إرشادا الى شیء الى حکم آخر و این کان مولوی ایزن، یعنی ارشاد الى حکم مولوی لا من قبیل الاوامر الارشادیه الى الحکم العقلی یستفاد منه حکم مولوی و نهی ارشاد الى ذلك، مثل قوله علیه السلام نهى النبی بلی او لا تلبس شیئا من ما لا یؤکل فی الصلاة ارشاد الى المانعیه و ان هذا مبطل للصلاة و الابطال حکم شرعی بین الابطال بلسان النهی فهذا النهی ارشاد الى الابطال او بین الشرطیه بلسان الامر اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق یستفاد منه شرطیت الوضوء و شرطیت الغسل للصلاة فهو ارشاد الى الشرطیه هذا النهی ایضا ارشاد لا محاله و منسلخ عن المولویت بالنسبت الى الحکم التکلیفی الکلام فی انه ارشاد الى ای شیء نهیه سلام الله علیه عن قراءت الفریضت عن قراءت السجدت فی صلاة الفریضه بعد الفراغ عن انه ارشاد ولا یستفاد منه حکم تکلیفی یعنی النهی التحریمی ارشاد الى ای شیء قد یفرض انه ارشاد الى المانعیه مثل النهی ان لبس ما لا یؤکل فی الصلاة هو بنفسه یعتبر عدمه فی الصلاة و ان الصلاة لابد و ان تقع فی الخارج و المکلف غیر لابس لذلك و کذالک لبس الذهب مثلا او لبس الحریر او لبس المیتت و غیر ذالک به معتوب را عدمه فی الصلاة قد یفرض کذالک لا تقرأ شيئا من العزائم في الفريزة معناه أن قراءة العزيمة في الفريزة مبتلة للصلاة وهذا مانع عن الصلاة الظاهر أن استفادة هذا المعنى أيضا بعيدة عن الفهم العرفي بل هذا النهي مثل النهي عن السجود على القير مثلا لا تسجد على القير وعلى الزفت هذا النهی یقید اوامر السجود لا یقید امر الصلاة و این کان بالاخره یرجع الى الصلاة ولیکن مع الواسطه لا تسجد علی القیر المستفاد من ذلک ان السجود المعتبر فی الصلاة قید بان لا یقع علی القیر مقید بعدم ذلک فالصلاة مقید بسجدت بهذا القید فهذا قید فی السجود و السجود معتبر فی الصلاة بالاخره یرجع الى الصلاة لا يفهم العرف من قوله علیه السلام لا تسجد على القیر یعنی ان السجود على القیر مبطل للصلاة لا يستفاد ذلك بل يستفاد ان هذا السجود لا يكون مستاقا للسجود المامور به ولا يكون جزءا من المامور به فيستفاد من ذلك عدم الجزئية في الصلاة ولو فرضنا أنه لم يكن لنا دليل على بطلان الصلاة بزيادة السجدة لو فرضنا أن رجلا سجد على القير لم نكن نحكم ببطلان الصلاة بل غايته أن هذه السجدة غير مأمور بها وعليه أن يأتي بسجدة أخرى لكن باعتبار أن زيادة السجود مبتلة للصلاة فالحكم بالبطلان من جهة الزيادة لا من جهة المانعية المستفادة من النهي كيفما كان النهي في المقام عن قراءة العزيمة في الصلاة إما أن يكون إرشادا إلى مانعية ذلك أو يكون إرشادا إلى أن هذا لا يكون مستاقا للسجود الواجب فاعتبر في السجود عدم ذلك فغايته يعني في السورة عدم ذلك فغايته أن هذا لا يكون مستاقا للسورة الواجبة الظاهر أن الأول وهو الإرشاد إلى مانعية هذا مخالف للفهم العرفي وأما الإرشاد إلى أن هذا ليس بمستاق للجزء ولا يكون السجود الواجب منطبقا على هذا هازا ایزن بله بعیدون لامرینه، اولا یتوقف هازا علی القول بجزئیت صورت بالصلاه و قد تقدم الکلام فی ذلک و انه بله غیر مسلمه، جزئیت صورت غیر مسلمه، لیکون هازا نهی نهیا دالا علی تقید الجزء و عدم ذلک، یعنی از صورت المامور بها التي هي جزء من الصلاة مقيدة بأن لا تكون من العزائم متوقف على ذلك وهو لم يثبت. وثانيا إنه مخالف لما يستفاد من الروايات من أن سبب النهي هو تحقق الزيادة العمدية، يعني لو لم يكن هذا التعليل وهذه الجملة مذكورة في الروايات امکن الالتزام بذلك و انه تقیید للجزء، ولكن بمقتضى ما ذکر في الروايات من كونه زيادة في الفريضة يعلم ان سبب النهي انما هو هذا. فنهى سلام الله عليه عن قراءة السورة في الصلاة العظيمة باعتبار ان المكلف مؤمن يريد امتثال الامر الواقعي. اذا قرأ سورة العظيمة يبتلي لا محالة بإبطال الصلاة، فإن أبتلى فهو نقص لغرزه أنه يريد الصلاة، وإن لم يبتل فيرتكب محرما لا محالة، يعني يترك واجبا. فالنهي يكون إرشادا بل لئلا يقع في هذا المحذور وهو إبطال الصلاة بالزيادة العمدية أو ارتكابه محرما لأن ترك السجدة محرم، يعني السجدة واجبة فتركه ترك للواجب. مع هذه الجملة المذكورة في عدة من الروايات يعني في غير واحد، عنوان الزيادة في الفريضة لا يبقى للنهي ظهور في المانعية أو ظهور في تقييد الجزء بعدم ذلك. فعلى هذا إذا كان النهي إرشادا، لو فرضنا أن المكلف لم يبال بالمعصية نعوذ بالله، فقرأ هذه السورة وبنى على أنه لا يسجد ولم يسجد في مورده أيضا، لا مانع من شمول الإطلاقات لذلك لهذه السورة مصداق للسورة، لا قصور له في تحقق الامتثال بالإتيان بسورة ما في الصلاة إلا باعتبار استلزامه لترك واجبين. فلو فرضنا أن المكلف قد التزم بهذا اللازم الفاسد وترك هذا الواجب، لماذا لا يكون هذا مأمورا به؟ وبعبارة أخرى إطلاقات أدلة السورة شاملة للعزائم أيضا، والذي يمكن أن يكون مقيدا لتلك الإطلاقات إنما هو هذه الروايات الواردة في المقام. إذا فرضنا أن الأمر الوارد في هذه الوارد في هذه الروايات لا يستفاد منها الإرشاد إلى المانعية أو عدم الجزئية، وإنما هو إرشاد إلى أمر آخر وهو وقوع المكلف في محذور إبطال الصلاة أو ترك الواجب. النهي لأجل ذلك لا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم، باعتبار أنه إذا قرأ العزيمة ووصل إلى محل السجدة وقرأ آية السجدة فلا بد له من الإبطال أو من المزي في الصلاة من دون إبطالين، وكلاهما فيه محذور. إبطال الصلاة مناف لمقصده ولغرزه، كان غرزه الإتيان بالصلاة وتفريغ ذمته من الواجب، وهذا نقض للغرض. يشرع في صلاة يبتله، ما فائدة هذه الصلاة؟ إذا مضى في صلاة فقد ترك واجبا من الواجبات الإلهية. فإذن يعني إذا لم يستفد تقييد في أدلة جزئية السورة ولم يستفد من هذه النواهي المانعية، كان الحكم بصحة الصلاة له وجه، ووجهه وهذا نعم بناء على أن المستفاد من الروايات تقیید و دلیل الجزئیت ما هذه الروایات افرز بنینا علی ان السوره جزء للصلاه و به هذه الروایات قیدنا الجزء بغیر العزائم فما هو معتبر في الصلاه انما هو سوره غیر سوره العزائم فلو شرع في سوره العزائم بقصد الاتمام و علا ان یکون جزءا من الصلاه یحکم بالبطلان من الاول حتی اذا فرضنا انه لم يصل الى حد السجود لذلك لانه زياده عمديه المفروض ان هذا ليس بجزء من الصلاه و قد اتى به المكلف بعنوان الجزئيه فهو زياده للفريضه فلا يتوقف البطلان على قراءه ايه السجده ولا على السجود الخارجي اذا فرضنا انه لم يسجد او لم يقرا ايه السجده بدا له رجع الى سوره اخرى ايضا يحكم بالبطلان فانه قد اتى بهذا بعنوان الجزئيه والمفروض انه ليس بجزء الا ان هذا غير ثابت هذا تمام كلامنا فيما اذا اتى بقراءه العزائم عمدا و اما اذا اتا بهی سهمن نتکلم فيه ان شاء الله.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کان کلامنا فی جواز قراءه سوره من سور العزائم فی الصلاه و قلنا انه لا بأس بذلک فی نفسه من جهة الصلاه و این کان هازا مستلزمن لمحرمین و هو ترک السجود فی السلام الا انه حکم آخر و علا تقدیر عصیان هازا الامر و هو افتال السلام و المزی فی سلاته لا مانع من ذلك و النهی المارد فی الروایات عن قراءت العظیمت فی الفریضه المستفاد منه هو ذلك ارشاد الى هذا المعنى لا انه يستفاد منه المانعيه او يستفاد منه عدم الجزئيه للصلاه والا فصوره العزائم في نفسها غير قاصره لان تكون مساقا للمامور به الا انه مبتلا بالمزاحم فاذا فرضنا ان المكلف عسى و ترک هذا الواجب لا مانع من الاتیان به و قد يستدل على صحة الصلاة و جواز الاتیان بالعزیمة في الصلاة بالروایات ایزن و بقرینة هذه الروایات يحمل النهی على الكراهة و هذه العدة روایات من جملة هذه الروايات صحيحة علي بن جعفر هذه الصحيحة رويت بسندين عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر في السند عبد الله بن الحسن وهو لم يوثق هذا السند غير صحيح ولكن روي بطريق آخر يعني رواه صاحب الوسائل قدس الله نفسه بطريقه إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وطريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح ورواه عن كتابه فالسند صحيح قال علي بن جعفر سألته أي سألت موسى بن جعفر سلام الله عليه عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ايركع بها او يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها كأنه كان المفروض عند علي بن جعفر جواز ذلك وأنه لا بأس بقراءة العزيمة في الفريضة إلا أنه سأل الإمام عليه السلام عن الوظيفة الفعلية وعن أنه يصنع أي شيء ايركع بها يكتفي بهذه السورة او يسجد
ثم يقوم فيقرأ بغيرها سورة أخرى هذه السورة كأنها ألغيت ولا تحتسب جزءا من الصلاة فلا بد من الإتيان بسورة أخرى بعد السجود. قال عليه السلام يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدتين. ادعي أن هذه الصحيحة صريحة في صحة السلام مع قراءة العزيمة آمدان، ولكنها سلام الله عليك عن العود لذلك، وهذا محمول على الكراهة. بعد فرض الحكم بصحة السلام كان النهي عن العود ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدتين. يكون النهي عن العود محمولا على الكراهة، وإلا فالصلاة صحيحة لقوله عليه السلام ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب، ويكون قوله عليه السلام وذلك زيادة في الفريضة محمولا على أنه شبيه بالزيادة لا أنه واقع زيادة في الفريضة لتكون مبتلة للصلاة. وهذا الحمل بعيد جدا، بل ظاهر قوله عليه السلام وذلك زيادة في الفريضة أنه مبتل للصلاة لارتكاز هذا المعنى في أذهان المسلمين، ولا سيما مثل علي بن جعفر الذي كان عالما وراويا لعدة من الروايات وله كتاب. فالإمام عليه السلام طبق هذه الكبرى الكلية على المورد وأنه زيادة في الفريضة فتكون مبتلة، ثم لا يعود لمثل ذلك إذا فعل مرة لا يعود لأنه يحكم عليه بالبطلان. وأما قوله عليه السلام يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب، قلنا سابقا ذكر فاتحة الكتاب كناية عن استئناف الصلاة، فإنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وإلا فلا موجب لإعادة فاتحة الكتاب أصلا. المفروض أنه قرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعد ذلك سورة العزيمة، فغاية الأمر أن هذه السورة تلغى وبعد ذلك يقرأ سورة أخرى، غايته هذا أنها تسقط عن الجزئية فيقرأ سورة أخرى. فقوله عليه السلام ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب تهمل على لزوم استئناف الصلاة، وقلنا إن نظير ذلك قد ورد في روايات صلاة الاحتياط أنه يأتي بركعة أخرى ويقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هذا الحمل أقرب، يعني ظهور قوله عليه السلام وذلك زيادة في الفريضة في البطلان يكون قرينة على ذلك، فالاستدلال بهذه الصيحة صافت. فالوظيفة الفعلية للمكلف أن يسجد فيبطل صلاته من جهة الزيادة في الفريضة، بعد ذلك أيضا لا يعود لمثله فإنه موجب للبطلان. هذه إحدى الروايتين. الرواية الثانية أيضا رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، قال وسألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد، الإمام لم يسجد أحدث قبل السجود، كيف يصنع؟ قال عليه السلام يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد تمت صلاتهم. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن المأموم يسجد والإمام بعد الإمام الأول، يقدم غيره يعني أحد المأمومين يقدمه فيأتم الناس به بقاء، فيسجد ويسجدون، ويسجد لأنه سمع القراءة، ويسجدون بقية المأمومين أيضا يسجدون، وينصرف وقد تمت صلاتهم. هذه الرواية تدل على لزوم الإتيان بالسجدة باستماع لابد و ان یسجد السامع کما بله الامام و المأموم، یعنی الامام الثانی الذي كان سامعا لابد و ان یسجد و یسجدون و ینصرف و تمت و قد تمت صلاتهم کأن فی فرض استماع لا مانع من الاتیان بالسجده. فرض هذا السؤال فرض ان الامام قرأ السجده، ولكن هذه الروايه لضعف السند لا يمكن العمل بها باعتبار وقوع عبد الله بن الحسن في السند. وقد روى الشيخ قدس الله نفسه هذه الروايه بعينها عن علي بن جعفر على نحو اخر غير هذا الترتيب. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام والسند صحيح لا بأس به. قال سألته، أين هذه الرواية؟ قال سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال عليه السلام يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم. هذا وظيفة القاري إذا قرأ السجدة وبعد ذلك أحدث قبل أن يسجد هو يتشهد، يعني الإمام الذي قرأ السجدة يتشهد ويسجد وينصرف هو، وما بقية المأمومين قد تمت صلاتهم لأنهم لم يقرأوا آية لم يقرأوا سورة العزيمة. فيقدم غيره وغير هذا الإمام الأول هو يتم الصلاة. فعلى ذلك الرواية أجنبية عن محل الكلام، على أنه يمكن أن يقال في مورد الرواية أن الإمام قرأ سورة العزيمة يهمل هذا على إمام الجماعة للعامة، فإنهم لا يرون بطلان الصلاة بالسجود. فيمكن أنه قرأ سورة العزيمة إذا سجد هو أو نائبه. يجوز لغيرهم أيضا أن يسجدوا تقية ولا مانع منه، يهمل على مورد التقية مع العامة. فكيفما كان هذه الرواية الصحيحة أيضا لا يمكن الاستدلال بها. نعم يمكن الاستدلال على ذلك بموثقة سماعه آجا لا بأس به. وبإسناده إسناد الشيخ عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم، فقال عليه السلام إذا بلغ موضع السجود فلا يقرأها، وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها. هذه الرواية صريحة الدلالة على أن قراءة بعض السورة سورة العزائم لا بأس به، إلا أنه لا يتم هذه السورة إذا بلغ موضع السجدة لا يقرأها ليكون مبتلا بالسجود فيبطل صلاته، بل يركع أو يعدل إلى سورة أخرى فيقرأ سورة أخرى غير هذه السورة، إلا أن هذه الموثقة يتوقف العمل بها على جواز التبعيض في السورة. وقد تقدم الكلام فيه، فإن قلنا بجواز التبعيض في السورة لا مانع من العمل بهذه الموثقة. فيجوز للمصلي أن يقرأ العزيمة، ولكن إذا وصل إلى آية السجدة لا يقرأها فيركع، يقتصر على بعض السورة، أو إذا أراد أن يقرأ سورة تامة لا يتم هذه السورة، يعدل إلى سورة أخرى فيقرأ سورة أخرى. السند موثق، الرماية موثقة، والدلالة يعني العمل بها يتوقف على المسألة التي تكلمنا فيها، وهي جواز التبعيض في سورة واحدة. فإن قلنا بالجواز لا مانع من العمل بهذه الموثقة، فيجوز للإنسان الطبيعي حتى في سورة العزائم فيقرأ سورة العزائم ولكن لا يقرأ آية السورة إما أن يركع أو يعدل إلى سورة أخرى. هذا كله في المتعمد. وأما إذا فرضنا أنه قرأ سورة العزيمة سهوان ففي المسألة صور. قد يكون الالتفات إلى ذلك قبل آية السجدة وقبل أن يتجاوز الناس قرأ مقدارا من سورة العزائم قبل أن يصل إلى حد الناس وقبل أن يقرأ آية السجدة التفت إلى أن هذه السورة من سور العزائم المنهي عن قراءتها ليس له أن يقرأ بإلا يبتلى إما بإبطال الصلاة يبتلي إما بإبطال الصلاة أو بترك واجب وهو السجود في الصلاة. هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه في صحة الصلاة لأن الموجب للبطلان إن كان بل الزيادة حيث إنه أتى بهذه الآيات بعنوان أنه من الصلاة وليس من الصلاة عنوان الزيادة فهي غير مبتلة لأن الزيادة زيادة سهوية على الفرض لم يأتي بهذه الآيات زيادة متعمدا ولكنه سهى فأتى بهذه الآيات فالزيادة سهوية. بل لو قلنا إن النهي في هذه الروايات المانعة إرشاد إلى المانعية بأن قراءة سورة العزيمة مانع في الصلاة ومبتل للصلاة حتى على هذا المسلك أيضا لا بأس به. المفروض أنه أتي به سهوان ولا تعاد الصلاة إلا من خمس الإتيان بالمانع سهوان لا بأس به. فعلى كلا التقديرين يعني على القول بأن المستفاد من هذه الروايات عدم الجزئية أو المستفاد من الروايات المانعية على كلا التقديرين لا يحكم ببطلان الصلاة فإن الزيادة سهوية وإيجاد المانع أيضا مبني على السهو وهو لا بأس به فالصلاة صحيحة. وإذا فرضنا أنه تذكر وقد تجاوز الناس واشترطنا في جواز العدول من سورة إلى سورة أخرى أن لا يتجاوز الناس وهذا بعد تجاوز النصف قد التفت إلى ذلك أيضا لا بأس به فإن الزيادة السهوية لا مانع منها كما قلنا. من جهة المانعية أيضا بما أنه وقع سهوان لا بأس به وأما من جهة عدم جواز العدول من سورة إلى سورة أخرى بعد تجاوز الناس فهذه الروايات موردها ما إذا تمكن من إتمام هذه السورة لا يعدل ويتم هذه السورة. فإذا فرضنا أنه غير متمكن من الإتمام والإتمام منهي عنه لأن السجود زيادة في الفريضة كيف يمكن أن يقال إن المورد مشمول لتلك الروايات. وبعبارة أخرى المنع عن العدول في تلك الروايات من جهة لزوم إتمام هذه السورة السورة التي شرع فيها وقد تجاوز الناس يجمع عليها أن يتمها وليس له العدول إلى سورة أخرى. فلو فرضنا أنه مأمور بعدم الإتمام فإن الإتمام مستلزم للمعصية أو لإبطال الصلاة فهذا لا يكون مشمولا لتلك الأدلة. إذن القاعدة تقتضي جواز العدول إلى سورة أخرى فإنه غير متمكن من إتمام هذه السورة والأمر بتبيعي السورة موجود فيعدل إلى سورة أخرى ويتم صلاته. هاتان السورتان لا ينبغي الإشكال فيهما وإن نسب البطلان إلى بعضهم إنما الإشكال فيما إذا تذكر بعد قراءة آية السجدة وكان مأمورا بالسجود فما هو وظيفته لو كانت القراءة قراءة سهوية القراءة العمدية تقدم الكلام فيه. إذا كانت القراءة سهوية ماذا يصنع؟ والتفت بعد قراءة آية السجدة. هنا وجوه قيل فأنه يسجد لزوما ويهتم ببطلان الصلاة فإنها زيادة عمدية، وذلك لإطلاق دليل الوجوب، دليل وجوب السجدة في الصلاة، دليل وجوب السجدة في الصلاة مطلق وشامل لمثل المقام أيضا، فمقتضى الإطلاق أن يسجد، وبما أنه زيادة في الفريضة يحكم ببطلان الصلاة. هكذا قيل. والجواب أنه ليس لنا إطلاق يدل على وجوب السجدة وهو في الصلاة، يعني الفورية بهذا المعنى، فإن ما دل على وجوب السجود بقراءة آية السجدة ليس فيها دلالة على الفورية بهذا المقدار، حتى أنه لا يفرغ من صلاته. وأما الروايات الخاصة التي تقدمت فكلها واردة في مورد الأمر أنه إذا قرأ سورة العزيمة لا يقرأ سورة العزيمة فإنها زيادة عمدية. هذه الروايات وردت في مقام النهي، يعني دلت على النهي عن قراءة العزيمة مع هذا التعليل، وقلنا إنه إرشاد إلى أن لا يقع المكلف في أحد المحظورين، إما إبطال الصلاة أو ارتكابه معصية من المعاصي وهو ترك السجود. ولا يكون في هذه الروايات إطلاق لمن قرأ آية السجدة سهوا أو سمع آية السجدة بغير اختيار مثلا، وقلنا بلزوم السجدة عند السماع ولو بغير اختيار، فأي دليل نلتزم بالفورية؟ فهذا الوجه ساقط. وقد يقال أن الوجه الثاني أنه يجب عليه السجدة فورا ولا يهتم ببطلان الصلاة، يسجد ثم يقوم ويتم صلاته. هذا منسوب إلى الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه، من جهة أن هذا السجود لا يوجب بطلان الصلاة لعدم صدق الزيادة على ذلك، إذ يعتبر في صدق الزيادة الإتيان بالعمل بقصد أنه من الصلاة وبقصد الجزية. المفروض أنه يأتي بهذا السجود بعنوان سجود التلاوة، فهو عمل آخر وقع أثناء الصلاة ولا يصدق عليه الزيادة، فلا يحكم ببطلان الصلاة. إذا قرأ الآية سهوا يلزم عليه أن يسجد ويتم صلاته ولا شيء عليه. هذا يشبه الاجتهاد في مقابل الناس، فإن الروايات المتقدمة قد دلت على أن طبيعي السجود محقق لعنوان الزيادة وإن لم يكن بقصد الصلاة، حيث إنه سلام الله عليه في مقام التعليل قال وذلك زيادة في الفريضة ولو بالتعبد الشرعي. فعلمنا أن عنوان السجود طبيعي السجود لا يقع أثناء الصلاة ويوجب بطلان الصلاة من جهة الزيادة. فالقول بجواز السجود وعدم بطلان الصلاة به، يعني بوجوب السجود وعدم بطلان الصلاة به يتم صلاته بعد السجود، هذا أيضا لا يمكن الالتزام به. والمشهور بالمعروف قالوا إنه يجب عليه الإيماء، والإيماء بدل عن السجود، حيث لا يتمكن من السجود ويحكم ببطلان صلاته فلذلك يومي. واستدلوا على ذلك بعدة من الروايات الواردة في السماع، أنه إذا سمع آية السجدة وهو في الفريضة يومي إيماءً. قالوا إنه بما أنه لا يتمكن من السجود لبطلان الصلاة به لذلك ينتقل الأمر إلى الإيماء، فالمقام من هذا القبيل فإنه قرأ نسيانا، القراءة نسيانا حاله حال استماع، لا يتمكن من السجود، يبطل تبطل صلاته، لذلك ينتقل الأمر إلى الإمام. وهذه عدة روايات التي دلت على أن الوظيفة هي الإمام. محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة الرواية موثقة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم غير هذه السورة وفرغ من قراءته ولم يسجد فأومي إيماءً. قالوا إن هذه الرواية تدل على وجوب الإيماء، وقد يستشكل في هذه الرواية، يعني في دلالة هذه الرواية، بأن الإيماء مترتب على عدم سجود الإمام، وإلا فلو فرضنا أن الإمام سجد هو أيضا يلزم عليه السجود، فيدل على جواز السجود في الفريضة مثل ما ذكره كاشف المتا قدس الله نفسه. ولكن الجواب عن هذا واضح، فإن الإمام في هذه الرواية هو إمام الجماعة مع العامة. إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأومي ماءا. إذا فرضنا أن الإمام سجد هذا أيضا لا بأس بأن يسجد، ويتبع الإمام تقية، زيادة السجود هنا لا تكون مزرة، لأنه وقعت من باب تقية، لا يمكن أن يتخلف عن بقية المأمومين. الإمام يسجد والمأمومون يسجدون وهذا يقف لا يسجد. فقوله عليه السلام ولم يسجد باعتبار أنه إذا سجد الإمام تعين وظيفة هذا المأموم إذن أنه يسجد، وليست في هذه الرواية دلالة على أنه لو كان صلى وحده في غير مورد التقية الإمام مشروط بعدم السجود، لا يستفاد ذلك. هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع. قال وإذا ابتليت، محل الاستشهادنا، وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع. أيضا الكلام في هذه الموثقة بعينه والكلام في الموثقة الأولى، وأن الإمام عليه السلام أمره بالإيماء لكن على تقدير عدم سجود الإمام، وإلا فلو سجد الإمام كان على هذا أيضا أن يسجد تقية. وبقية الكلام فيما بعد إن شاء الله. أولا شكرا تقيد ساعت إمام انتهى كلامنا إلى ما إذا قرأ سورة العزيمة سهوا ولم يكن متعمدا في ذلك، إذا كان تذكره قبل أن يقرأ آية السجدة الحكم واضح، ما أتى به يلغى فيأتي بسورة أخرى ويتصح صلاته. وإذا فرضنا أنه تذكر بعد قراءة آية السجدة وبجوب السجدة عليه، قلنا إن هنا بجوها. قد يقال بلزوم السجدة فورا ويحكم ببطلان الصلاة من جهة الزيادة، الزيادة العمدية، وهو مكلف بإبطال الصلاة. قلنا إن هذا لا يمكن المساعدة عليه، فإن أدلة فورية السجدة بهذا المقدار، أي بمقدار لا يكون له مهلة لإتمام الصلاة، لا دليل على الفورية إلا الروايات المتقدمة، ومورد الروايات المتقدمة التعمد في ذلك. كان متعمدا في قراءة العزيمة وأما غير المتعمد فلم يدل دليل على فورية السجدة بهذا المقدار بمقدار لا يتم صلاته فيسجد فورا هذا لا دليل عليه ولا سيما إذا كان الفصل قليلا جدا كما إذا قرأ سورة العزيمة سهوا في الركعة الثانية من صلاة الفجر ويمكنه إتمام الصلاة بنصف دقيقة مثلا أو بدقيقة واحدة دعوى أن وجوب السجدة فوري بمقدار لا تكون له المهلة في إتمام الصلاة لا يمكن استفادة هذا من أدلة الوجوب أدلة وجوب السجدة وما تقدم من الروايات مختص بالزيادة بالقراءة الأنبياء فهذا المجه ساقتون البجه الثاني ما نسب إلى كاشف الغطاء قد نسى الله نفسه من التزامه بوجوب السجدة فورا بوجوب السجدة فورا وعدم بطلان الصلاة بهذه السجدة المأتية بها لتلاوتان لأن هذه لا تستقع عليه عنوان الزيادة عليكم السلام عليكم. عنوان الزيادة إنما يتحقق فيما إذا قصد بها الجزئية وهذا لم يقصد به الجزئية وإنما أتي به بعنوان سجدة التلاوة فلا تبطل الصلاة به هذا باطل من وجهين أولا لا دليل على وجوب الفورية السجدة كما قلنا الفورية بهذا المقدار ثم إن الروايات السابقة كانت واضحة الدلالة على بطلان الصلاة بهذه الزيادة كما تقدم فهذا من قبيل الاجتهاد في مقابل الناس بقي هنا وجهان آخران أحدهما أن يقال بوجوب السجدة بعد الفراغ من الصلاة يؤخر السجدة إلى أن يفرغ بعد الصلاة فيسجد وهذا يقتضيه إطلاق دليل وجوب السجدة فإنه غير مقيد بالفورية بهذا المقدار إطلاق دليل وجوب السجدة يقتضي جواز التأخير إلى ما بعد الصلاة ومقتضى وجوب المزي في الصلاة ولا أقل من جواز المزي في الصلاة مقتضى ذلك أيضا جواز التأخير فيتحفز على كلا الأمرين على الإتيان بالسجدة وعدم إبطال الصلاة فيتم صلاته ويسجد بعد ذلك هذا يقتضيه إطلاق أدلة وجوب السجدة يعني السجدة غير ساقطة بالنسبة إلى القارئ سهوا ونسيانا مقتضى الأدلة وجوب السجدة بل من دون بدل ولكن لا على نهو الفورية بهذا المعنى يعني يأتي بها أثناء الصلاة بل يؤخرها إلى ما بعد الصلاة فيتحفز على الأمرين معا يتحفز على صلاته ولا يبتلها ويأتي بالسجدة فيما بعد الصلاة هذا الوجه يقتضيه إتلاف أدلة الوجوب وهنا وجه آخر وهو أن يومي بالصلاة يومي إلى السجدة وهو في الصلاة فيكون الإيمان بدلا عن السجود هذا نسب إلى المشهور والمعروف بين الفقهاء أنه إذا سهى وأتى بسورة العزائم وقرأ سورة العزائم يومي للسجود ولا حاجة إلى السجدة فيكون الإيمان بدلا عن السجود الكلام كان في دليل هذا القول هنا عدة روايات تقدمت اثنتان من هذه الروايات أمر الإمام عليه السلام بالإيمان فيما إذا قرأ الإمام السجدة سورة السجدة أو يصلي هو في صلاة جماعة وسمع آية السجدة قال عليه السلام يومي ولا يسجد الإمام قال عليه السلام يومي وهذا يدني عن الإيمان يدني عن السجود قلنا إن التقييد بأن الإمام يسجد وجهه أن الإمام إذا سجد يجوز للمأموم أيضا أن يسجد بتبع الإمام تقيتان، فإن هذا الإمام من العامة جزما، وهذه الزيادة لا بأس به، يقع تقيتان ولا يزر بالصلاة، التقييد لهذه الجهة. وهنا روايتان، كلتا الروايتين صحيحة وكلتاهما لعلي بن جعفر ظاهرا، رواهما الشيخ قدس الله نفسه. علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة الجماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يسمع؟ قال عليه السلام: يومي برأسه، فيكون الإمام بدلا عن السجود. الرواية صحيحة ودلالتها ظاهرة وغير مقيد، هذه الرواية لم تقيد بما إذا لم يسجد الإمام، يقرأ إنسان ولو فرضنا أنه غير الإمام شخص آخر. أيضا في كتاب علي بن جعفر صحيحة الأخرى قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة، شخص آخر يقرأ السجدة، قال عليه السلام: يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته، هذا في النافلة، إلا أن يكون في فريضة، إذا كانت الصلاة فريضة لا يسجد، فيومي برأسه إيماء فيكون الإمام بدلا عن السجود. هاتان الصحيحتان مع الموثقتين المتقدمتين تدل على كفاية الإمام وبدلية الإمام عن السجود، إلا أن مورد هذه الروايات مورد الجميع هو ما إذا قرأ رجل آخر، شخص آخر، التعدي من ذلك إلى ما إذا قرأ المصلي بنفسه سهوا، هذا التعدي يحتاج إلى دليل، وإن كان التعدي غير بعيد. ومن هنا كان الأحمد الجمع بين الأمرين، أن يومي للسجود وهو في الصلاة باعتبار هذه الروايات، وإن كان شمولها للمقام محل إشكال، ويسجد بعد الصلاة لإطلاق الأدلة أنه تجب السجدة بسماع شيء من سور العزائم، الجمع بين الأمرين يقتضي هذا المعنى، أن يومي وهو في الصلاة وأن يأتي بالسجدة بعد الصلاة ويحكم بصحة صلاته. خب ثم هل يحتاج بعد الإمام إلى قراءة سورة أخرى غير هذه السورة، سورة العزائم؟ فرضنا أنه قرأ سورة العزائم سهوا وغفلة عن أن الصلاة فريضة، أو ملتفت إلى أن الصلاة فريضة إلا أنه غفل عن أن الصلاة الفريضة لا يقرأ فيها بشيء من العزائم فقرأ سورة العزيمة، هل يحتاج إلى إعادة السورة بعد ذلك؟ مبني على ما تقدم، على ما ذكرنا من أن النواهي الواردة في هذه الروايات إرشاد إلى أن لا يقع المكلف في أحد المحذورين من إبطال الصلاة أو من ترك واجب وهو السجود. وأما على القول بأن هذه الروايات إرشاد إلى عدم الجزية وأن سورة العزيمة لا تكون جزءا للصلاة، فبأن لابد من سورة أخرى لأن المحل باقٍ وما أتى به لا يكون جزءا. وقد تقدم أن الأزهر هو الإرشاد إلى أمر خارجي، بل لا إلى عدم الجزئية أو إلى المانعية، فهذا الاحتياط يجوز تركه، لا بأس بأن لا يقرأ سورة أخرى ويكتفي بهذه السورة، بسورة العزيمة مع الإيماء أثناء الصلاة والسجود خارج الصلاة. ثم إن ما ذكرهم قدس الله نفسه في المت من أن الأهوة في هذه السورة فيما إذا قرأ السورة سهوا جعل الاهلات احد الامرين على نحو التخيير اما انه يومي فيتم هذه الصوره وياتي بصوره اخرى بنيه القربة المثلثه لا بنيه الجزئيه لتكون زائده فيتم صلاته ويسجد بعد السلام يجمع بين الايماء والسجود الايماء في السلام والسجود بعد السلام هذا احد طرفي التخيير في مقام الاحتياط الطرف الثاني أن يسجد وهو في الصلاة يأتي بالسجدة ويتم صلاته وبعد ذلك يعيد الصلاة من رأسه الأهوات أحد هذين الأمرين إما هذا أو ذاك هذا الذي ذكر قدس الله نفسه لا يتم ولا يمكن أن يكون الاحتياط أحد الأمرين فإن الإيمان وجوب الإيمان لو قلنا إن هذه الروايات شاملة وجوب الإيمان مبني على عدم جواز الإتيان بالسجدة في الصلاة فإنها مفتلة للصلاة وزيادة في الفريضة فالإيمان مبني على ذلك والإتيان بالسجدة مبني على أن لا تكون أدلة الإيمان شاملة للمقام فإنها مختصة بالسماع والالتزام بفورية السجدة حتى في هذا الحال كيف اجتمع هذان الأمران؟ كيف يمكن أن يكون الاحتياط في الإتيان بالسجود وفي ترك السجود الأهوات أن يأتي بالسجود في الصلاة ويعيد الصلاة من رأسه أو يترك السجدة ويأتي بالإيمان كيف يمكن أن يكون الاحتياط أحد الأمرين على ما ذكرنا الاحتياط هو الجمع لأن الإطلاقات تدلنا على وجوب السجود بخصوصه من دون بدلين وقلنا إنه لا دليل على الفورية فيجب عليه السجود بعد السلام يبقى مسألة احتمال وجوب الإيمان والأدلة وإن كانت بل يمكن المناقشة في شمولها لمثل المقام إلا أنه لا بأس بالإتيان بالإيمان رجاء واحتمال أن يكون الإيمان كالسجود أيضا مبتلا للصلاة من جهة الزيادة احتمال لا يعتنى به جزما فإنه ليس من الزيادة الحقيقية لا يؤتى به بعنوان الصلاة وإنما يؤتى به بعنوان التلاوة السجدة دلت الروايات على أنها زيادة وأما الإيمان يكون زيادة بلا موجب بلا دليل فهذا احتياط كما ذكرنا وأما القول بأن الاحتياط في الإيمان والإتمام أو السجود والإتمام وإعادة الصلاة لا نعرف وجها لن يكون الاحتياط في أحد الأمرين ومدرك كل منهما يغير مدرك الآخر فلا بد بل مما ذكرناه من السجود بعد الصلاة والإيمان رجاء واحتياطا ولا يحتمل فيه بطلان الصلاة من جهة الزيادة على ما تقدم هذا كله فيما إذا أتى بصورة العزيمة ولم يسجد سجدة التلاوة يعني قبل أن يسجد سجدة التلاوة تذكر وأما إذا فرضنا أنه سجد سجدة التلاوة أيضا نسيانا وغفلتان غافل عن أن هذه الصلاة صلاة فريضة تخيل أنها نافلة الفجر فقرأ سورة العزيمة وسجد وبعد ذلك التفت إلى أن هذه كانت صلاة فجر وكانت فريضة لا شك في صحة الصلاة حينئذ ولا حاجة إلى السجود بعد ذلك ولا إلى الإيمان فإنه أتى بالمأمور به وهذه السجدة وإن كانت زائدة إلا أنها زيادة سهوية لا يعتنى بالزيادة السهوية فيحكم بصحة الصلاة ويتم صلاته و هل یجب علیه اعادت السوره و الاتیان به صورت اخرى او لا یجب، مبنی علی ما تقدم و ظاهر و عدم الوجوب. فإن هذه السورة غير قاصرة في الدخول تحت المطلقات والنهي كان إرشاديا على ما تقدم. هذا كله فيما إذا كان التذكر قبل الركوع، وأما إذا فرضنا أن التذكر بعد الركوع حاله حال ذلك، حال ما تقدم. إذا كان تذكره قبل أن بعد أن سجد سجدة السهو، يعني قرأ سورة العزيمة سهوا وسجد لسورة العزيمة سهوا وبعد ذلك ركع، وبعد الركوع التفت إلى أنه قرأ سورة العزيمة وسجد سجدة التلاوة، في مثل ذلك يجري ما تقدم من أنه بله، يعني يحكم بصحة الصلاة جزما، فإن الزيادة غير مضرة ولا حاجة إلى إعادة السورة جزما، وذلك لفوات المحل، المفروض أن محل السورة قبل الركوع، وهذا تذكر بعد الركوع. فإذا كان قد سجد فلا يعتني بهذه الزيادة ويمضي في صلاته. وأما إذا فرضنا أنه لم يسجد، قرأ سورة العزيمة ولكن لم يسجد، ركع غفلة وبعد ذلك تذكر، أيضا يجري الكلام المتقدم أنه يومي وهو في الصلاة، أو يؤخر السجدة إلى ما بعد الصلاة، أو يسجد وهو في الصلاة. إذا سجد يحكم ببطلان الصلاة، أو إذا سجد لا يحكم بالبطلان، يمضي في صلاته أين الوجوه المتقدمة، كل ذلك يجري. والفرق بين التذكر بعد الركوع والتذكر قبل الركوع ليس هنا فرق إلا في احتمال لزوم الإتيان بالسورة فيما إذا كان التذكر قبل الركوع، فإن محل السورة باقٍ. وأما إذا كان التذكر بعد الركوع فلا محل للسورة، فلا يجب قراءة السورة جزما. هذا كله فيما إذا كانت القراءة من نفس المكلف، يعني قرأ سورة العزيمة إما عمداً أو سهواً هذا حكمه. وأما إذا لم يقرأ سورة العزيمة، قرأ آية العزيمة فقط، آية السجود، أيضاً حكم قدس الله نفسه ببطلان الصلاة أن صلاته يبطل. الأمر هنا أهون من السابق، والوجه في ذلك أن قراءة آية العزيمة لا يكون بقصد الجزئية طبعا، قرأ آية واحدة، قرأ بعنوان القرآن. حتى إذا بنينا على أن الروايات المتقدمة دالة على عدم الجزئية، يعني إرشاد إلى عدم الجزئية، فلو فرضنا أن المكلف قرأ هذه السورة قاصدا بها أن تكون جزءا، حتى فيما إذا قرأ خصوصا بسم الله الرحمن الرحيم أو آية أو آيتين، يحكم ببطلان الصلاة من جهة زيادة الأنبياء. هذا في المقام لا يجري، في المقام ليس هنا وجه للبطلان من جهة زيادة الأنبياء، فإنه لم يقرأ هذه الآية آية العزيمة بعنوان الجزئية طبعا، فقط ينحصر وجه البطلان في أن تكون الروايات دالة على المانعية مثلا، أو على الوجهين المتقدمين من أن قراءة هذه الآية محرمة لأن القراءة تثبت على المكلف الملاك الإلزامي، فإن أمره يدور بين إبطال الصلاة وهو محرم، أو ترك السجود، أو ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن الأمر بالبطلان يستلزم بطلان الصلاة لا محالة، وإن لم يسجد. كل ذلك تقدم الكلام فيه، وقلنا إن شيئا من ذلك لا يتم، فالظاهر أنه لا بأس بالصلاة فيما إذا لم يسجد. نعم يجب عليه السجود فورا، فإذا سجد بطل الصلاة لأنها زيادة في الفريضة، ولكنه إذا عصى ولم يسجد ومضى في صلاته أو غفل نسيانا غفلة مضى في صلاته يحكم بصحة الصلاة. وكذلك الحال فيما إذا استمع آية السجدة أو سمع آية السجدة من غيره، غيره يقرأ سورة العزيمة وهذا منصت لتلك القراءة ومستمع لها، أو أنه سمع القراءة قهرا من غير إنصات واستماعين. ذكر قدس الله نفسه أيضا الكلام المتقدم من أنه يومي للصلاة ويتم صلاته وبعد ذلك يأتي بسجدة بعد الصلاة، بعد ما فرغ من الصلاة يأتي بالسجدة. الكلام هنا بل من جهتين، تارة من جهة وجوب السجدة بالسماع إذا لم يكن بل السامع منصتا ومستمعا، يعني سمع بغير اختيار، هو على رسله يمشي فقرأ فسمع آخر يقرأ آية السجدة، هل يجب السجود هنا حتى في غير الصلاة فضلا عن الصلاة أو لا يجب؟ فيه كلام، والأزهر عدم الوجوب، ويأتي الكلام فيه في محله، أصلا لا يجب عليه شيء. فعلى هذا يمضي في صلاته من دون إيماء في الصلاة ولا سجدة بعد الصلاة، لأنه لا يجب عليه شيء. وقد دلت على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان، وسيجيء الكلام إن شاء الله في بحث السجود. هذا هو الأمر الأول الذي نؤجله إلى محله. الأمر الثاني أنه إذا وجبت السجدة على المكلف من جهة السماء، ولو فرضنا أنه منصت للقراءة ومستمع باختياره يستمع القراءة، تجب القراءة هناك وهو في الصلاة، فهل يجب عليه أن يومي أو أن يسجد بعد الصلاة؟ الصحيحتان قد دلتا على بدلية الإيماء وأنه يومي، وكذلك الموثقتان فلا موجب للسجدة بعد الصلاة بلا موجب، لأن مورد هذه الروايات التي ذكرناها إثنتان كانتا في كتاب علي بن جعفر وصحيحتان، موردهما هو ذلك أنه يصلي ويقرأ آخر السجدة، فقال عليه السلام يومي برأسه، إذا كان في الفريضة يومي برأسه، وكذلك صحيحة الأخرى، وكذلك الموثقتان المتقدمتان في أن إمام الجماعة قرأ آية السجدة في صلاته ولم يسجد، قال عليه السلام يومي برأسه. فهذه الروايات قد وردت في مورد الصلاة، ففي غير مورد الصلاة وإن كانت السجدة واجبة بالاستماع، إلا أنه في الصلاة لا يجب عليه السجدة لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، بل يومي برأسه بدلا عن السجدة لهذه الروايات بل الصحيحة والموثقة، فلا موجب للقول بوجوب الاحتياط بالإيماء بالصلاة والإتيان بالسجدة خارج الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس في النوافل بتبعيز السورة بل بترك السورة رأسا، فيجتزي على قراءة الحمد فقط. إذا بنينا على أن السورة غير واجبة حتى في صلاة الفريضة، أو أن التبعيز جائز حتى في الفريضة، فلا إشكال في جواز ذلك في النافلة أيضا، لأن صلاة النافلة لا تزيد على الفريضة، بل هي هذه الطبيعة، غاية الأمر أنهما يختلفان في الحكم، ذاك واجب وهذا مستحب. وأما إذا بنينا
على عدم جواز التبعید فی صوره و لزوم الاتیان به صورت تامه فی صلات الفریضه، فهل یجوز التبعید او ترک صورت فی النافله؟ المشهور والمعروف والجواز، بل ادعی انه لا خلاف فی المسئله، لم ينقل الخلاف عن احدین، بل ادعی الاجماع على ذلك، والكلام يقع تارة في جواز التبعيد وأخرى في جواز ترك الصورة رأسا. أما بالنسبة إلى التبعيد فقد دلت على ذلك عدة من الروايات المعتبرة، منها صحيحة عبد الله بن سنان دلت على جواز التبعيد بل في الصورة، روى الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن موسى بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام يجوز للمريض، لا غير هذه الرواية، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيز الصورة فقال عليه السلام أكره ولا بأس به في النافلة. الرواية الصحيحة صحيحة علي بن يقطين صريحة الدلالة على الجواز، وغير ذلك أيضا من الروايات يدل على ذلك، فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة، يعني يجوز للمكلف أن يأتي بصلاة النافلة ولا يقرأ السورة بتمامها بل يقتصر على بعض السورة، فهذا لا إشكال في جوازه. وأما بالنسبة إلى ترك سورة رأسان في بعض الصحاح أيضا تقدم بالنسبة إلى التبعيد أنه لا تقرأ بأكثر من سورة ولا بأقل في المكتوبة، قيد بالمكتوبة. يفهم من التقييد أن هذا الحكم غير جار في النافلة، والروايات تدل على ذلك بلا إشكال. فبالنسبة إلى التبعيد لا ينبغي الإشكال في جواز ذلك، وأما بالنسبة إلى ترك السورة رأسا أيضا الأمر كذلك، لا تجب الصورة في صلاة النافلة وجوبا شرطيا، فيجوز أن يأتي بصلاة النافلة بغير صورتين مع الاختيار في غير حال الاستعجال أيضا يجوز ذلك. والوجه فيه أن أدلة الوجوب على تقدير تماميتها قاصرة الدلالة عن الشمول للنافلة، بالنسبة إلى النافلة لا دليل للاعتبار، بل هذه الروايات إما أنها مختصة بالمكتوبة وبالفريضة أو أنه لا إطلاق لها من هذه الجهة، إذن لا دليل على الاعتبار في النافلة، فيكفينا الأصل في هذا المقام، أصالة البراءة عن الجزئية على ما تقدم من جريان البراءة في الوجوب الشرطي، وإن كانت المستحبات في نفسها لا تجري فيها أصالة البراءة كما تقدم الكلام فيه في حديث الرف، ولكن بالنسبة إلى الوجوب الشرطي وتقييد المستحب بشيء تقييدا لزوميا بحيث لا يكون مشروعا بغير هذا القيد لا مانع من جريان البراءة من هذه الجهة. ووجه قصور الأدلة، يعني الأدلة المقارنة في المقام، منها ما هو مختص بالمكتوبة كقوله عليه السلام في الصحيحة لا بأس أن تقرأ بفاتحة الكتاب وحدها في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت بك حاجة أو تخوفت شيئا. التقييد بالركعتين الأولتين في مقابل الركعتين الأخيرتين أو في قبال الركعة الثالثة معلوم أنه مختص بالفريضة، وأما النافلة فليس فيها ما يكون زائدا على الركعتين حتى يعتبر هذا التقييد، لا بأس بأن تقرأ بفاتحة الكتاب وحدها في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت بك حاجة أو تخلفت شيئا، فمعلوم أن مورده كذلك مورده المكتوبة. وكذا الروايات التي دلت على عدم جواز العدول من سورة التوحيد إلى غيرها، وورد الأمر في تلك الروايات بالمزي في سورة التوحيد أيضا أز إلا في يوم الجمعة. هذا الاستثناء استثناء يوم الجمعة دليل أنه مورده الفريضة وليس بل في غير مورد، يعني لا يعم الإطلاق، ليس له إطلاق بالنسبة إلى غير مورد الفريضة. وكذلك جوابه عليه السلام في سؤال السائل، يسأل الإمام عليه السلام عن جواز قراءة سورتين في ركعة واحدة، قال عليه السلام لا لكل سورة ركعة سورة، لا إطلاق لهذه السيئة صحيحة، لا إطلاق لهذه السيئة بالنسبة إلى النافلة. السؤال والجواب ينظران إلى أمر آخر بعد الفراغ عن اعتبار السورة، يسأل عن جواز ذلك على أنه ثبت بالروايات كما تقدم جواز القران في النافلة جزما، لا بأس بقراءة سورتين، فيعلم من ذلك أن الحكم مختص بالفريضة. بل نعم بعض الروايات الضعيفة لها إطلاق، له إطلاق، إلا أنه لا اعتبار بتلك الروايات، فإذا كانت دليل قاصرا يكفينا في المقام أصالة البراءة مضافا إلى عدم الخلاف في المسألة. ويمكن الاستئناس لذلك التأييد بموثقة بلي لا. ويمكن الاستدلال على ذلك بصحيح ابن سنان، روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء الصلاة التطوع بالليل والنهار. قلنا إن القضاء لغة بمعنى الإتيان لا بمعنى العمل في خارج الوقت، هذا اصطلاح ومعناه اللغوي هو هذا، يعني بالنسبة إلى المريض في الفريضة يجوز أن يكتفي بفاتحة الكتاب، وأما بالنسبة إلى الصحيح يختص هذا بصلاة النافلة، بالصلاة المأتية بها تتبعا ونافلة. هذه الصحيحة أيضا تدلنا على ذلك. إذن لا إشكال في الحكم أنه يجوز الإتيان بصلاة النافلة ولو بغير صورتين. ويؤيد هذا بعض الروايات الضعيفة ما روي عن السيد ابن طاووس قدس الله نفسه في صلاة بل في فلاح السائل عليكم السلام، من رواية صلاة الغفيلة عليكم بهذه الصلاة وسع رسول الله صلى الله عليه وآله بركعتين بين المغرب والعشاء ولو خفيفتين، في رواية فلاح السائل ابن طاووس بل فسر الخفيفتان بالحمد فقط بأن لا يأتي بصورة، يصلي ركعتين ويقتصر على الحمد، وهذا بل تأييد في المطلب، وإلا فالأمر كما ذكرناه الأدلة قاصرة وصحيحة ابن سنان واضحة الدلالة على الجواز، فإن القضاء بالمعنى اللغوي هذا في النافلة بما هي، ولكن قد يكون تشريع النافلة بل شرعت مقيدة بسورة معينة فضلا عن مطلق السورة، هذه النافلة هكذا شرعت، مثلا نفل صلاة جعفر شرعت مقيدة بسورة خاص أو غير ذلك من الصلوات التي أمرنا بها بحسب الأيام بحسب الأمكنة. إذا كانت النافلة مقيدة بشيء نافلة خاصة، هل يجوز الإتيان بهذه النافلة مع غير هذه السورة أم لا؟ ذكر قدس الله نفسه أنه الأمر أيضا كذلك يجوز الإتيان به غیر صورتین فإن الغالب في النوافل ان الغالب انه من باب تعدد المطلوب وليست الصورة قيدا في هذا المستحب بحيث لا يجوز الاتيان به بغيرها وإنما هو من باب تعدد المطلوب فأصل الصلاة مطلوبة ما كونها مع هذه الصورة المعينة هذا مطلوب آخر فهو مطلوب يعني أفضل الأفراد مطلوب في مطلوبين هذا يحتاج إلى أن يكون للدليل هذا المستحب النافلة أن يكون له دليلان إطلاق ومقيد إذا فرضنا أن صلاة جعفر مثلا ورد فيها أمر مطلق صلى أربع ركعات وهذه هي صلاة جعفر مثلا وورد أمر آخر بهذه الصلاة مع سورة خاصة على ما هو الصحيح من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات على ما بيناه في بحث المطلق والمقيد وفي الموارد المتعددة من الفقه بناء على ما هو الصحيح من عدم الحمل يؤخذ بالإطلاق لا مانع من الأخذ بالإطلاق فيجوز الإتيان بصلاة جعفر مثلا بلا صورة فإن المقيد فإن الرواية المقيدة لا تصلح للتقييد فيبقى الإطلاق على حاله فيؤخذ به وأما إذا فرضنا أن الدليل دليل واحد أمر بالمقيد حتى إذا فرضنا أن الغالب في باب المستحبات أنه من باب تعدد المطلوب الغلبة لا تكون صارفة للظهور إذا لم تقم قرينة على تعدد المطلوب ظاهر الأمر أنه أمر واحد وتعلق بشيء مقيد إثبات الأمر بالمطلق الفاقد لهذا القيد هذا يحتاج إلى دليل والعبادة لا بد له من دليل العبادة توقيفية فالإتيان به بقصد الأمر يكون تشريعا محرما نعم من باب الرجاء يأتي به رجاء لا بأس به باحتمال الأمر احتمال الأمر موجود وأما قصد الأمر والإتيان به بعنوان البرود يحتاج هذا إلى برود مطلق في المقام وأما إذا لم يكن المطلق موجودا فلا يجوز الإتيان بفاقد القيد منتسبا به إلى المولى قال إن هذا مأمور به بل هو تشريع والغلبة على تقدير تسليمها ولا يبعدن الغالب كذلك الروايات كثيرة بل في النوافل النهارية في نافلة الفجر يقرأ كذا في نافلة المغرب يقرأ كذا في نافلة العشاء الأكثر في النوافل كما ذكر قدس الله نفسه من باب تعدد المطلوب ولكن الكثرة الخارجية والغلبة لا تكون قرينة على صرف ظهور الأمر في أنه متعلق بالمقيد فإذا لم تكن قرينة في المقام لا بد في الإتيان به من أن يؤتى به رجاء وأما مع قصد الأمر فهو تشريع محرم لا يجوز هذا حكم النافلة في نفسها وأما إذا فرضنا أن النافلة كانت منظورة نذر أن يصلي صلاة الليل مثلا فهل يجب الإتيان بها مع السورة أو يجوز الاقتصار على الحمد الظاهر هو جواز الاقتصار على الحمد والوجه في ذلك أن الوجوب الناشي من قبل النذر تابع للنذر وتابع للالتزام ولا يزيد على الالتزام بشيء إلا إذا كان دليل خاص في المقام ما لم يكن دليل خاص الوجوب إنما يتبع التزام المكلف ما التزم به المفروض أنه التزم على أن يأتي بطبيعة مطلقة من حيث الصورة وعدمها المفروض أن العمل في نفسه سائغ والنافلة جائزة مع الصورة وبغير الصورة فالأمر أين الأمر الاستحبابي متعلق بالطبيعة الجامعة لا بشر من جهة الصورة والالتزام إنما تعلق بهذه الطبيعة الجائزة بهذه الطبيعة المستحبة المشموعه في نفسها اذا لم يكن الناظر حين نظره قاصدا للصوره بل قاصدا للاتيان بالطبيعه على ما هي عليه من المشروعيه بقيوده وشرائطه وموانعه، اذن من اين ياتي التقييد بالصوره؟ يحتاج هذا الى دليل. دليل وجوب الوفاء بالنذر لا يقتضي الا لزوم الاتيان بما التزمه كما التزمه. لا الزائد على ما التزم عليه، والمفروض ان التزام الرجل لم يكن الا بهذا المقدار. هذا مضافا الى انه يمكن استفاده زفت دليل قاصر وجوب الوفاء بالنذر لا يقتضي الا هذا، والمفروض انه لا اطلاق في المقام، ما انه يمكن استفاده ذلك مما دل على جواز الاتيان بالنافله بغير صورتين كصحيح ابن سنان، فان المستفاد من ذلك لا يبعد ان يكون المراد النافله من حيث انها صلاه، وإن كان واجبا لأمر آخر من نذر أو شرط في ضمن عقد أو أمر والد أو غير ذلك من الأمور الموجبة للوجوب، الصلاة في نفسها نافلة وتتمع، وإن كان بلحاظ النذر يكون واجبا يمكن تأييدا، وإلا فقد يدعى إن الحكم يعني جواد إنما ثبت بعنوان التتبع وبعد النذر ينقلب هذا العنوان فيكون واجبا فليس بتتبع، كما ذكرنا نظير ذلك في التتبع في وقت الفريضة، قلنا الحكم ثابت لعنوان التتبع إذا لم نقل بالجواز أو قلنا بالكراهة فالموضوع هو التتبع، فإذا نظر النافلة خرج عن عنوان التتبع فيجوز الاتيان به في وقت الفريضة. هذه الدعوة في المقام أيضا ممكن، لأن صحيح عبد الله بن سنان المأخوذ فيه عنوان التتبع لا عنوان النافلة، ليجوز للصحيح الصلاة التتبع بل بالليل وبالنهار، إذا فرضنا أنه نظر النافلة نظر صلاة الليل يخرج هذا عن عنوان التتبع، فالصحيح هو ما ذكرناه أولا. فلا بل من أن الوجوب في باب النذر لا يزيد على الالتزام، وقد فرضنا أن المكلف قد التزم بالإتيان بالطبيعة على نهو مشروع في نفسه، وقد فرزنا أنه لا يعتبر في هذه الطبيعة الصورة، فلا يزيد وجوب الصورة على وجوب النذر. هذا هو الصحيح، يعني التعليل الصحيح هذا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا جواز قراءة العزائم في صلاة النافلة، وأن الحكم إنما هو خاص بالفريضة. والذي يدلنا على ذلك على الاختصاص أن الروايات الدالة على عدم الجواز جملة منها أستها قيد فيها بأنها زيادة في الفريضة أو زيادة في المكتوبة، مع زمين القرينة الخارجية كمن زاد في صلاة المكتوبة استقبل استقبالا. فهذا التعليل عنوان أنها زيادة في المكتوبة يدلنا على اختصاص الحكم بالفريضة، فلا مانع من قراءة العزائم في التتبع، فيسجد حينما يقرأ العزيمة وبعد ذلك يقوم فيتم صلاته. ومقتضى هذه الروايات يعني التقييد بصلاة الفريضة أن السجود لا بد أن يكون حال الصلاة، إلا أنه إذا كانت فريضة تبطل لأنه زيادة في الفريضة، وأما النافلة الزيادة في النافلة لا بأس بها فلا تبطل. فهذه الأدلة بما أنها مختصة بالمكتوبة فلا بل مقتضية لعدم الجواز في النافلة فيجوز الإتيان بصورة العزيمة في النافلة والسجدة الزائدة لا تكون مبتلة لأن إبطال الزيادة مختص بالفريضة دون النافلة ويمكن الاستشهاد لذلك أيضا بموثقة سماعه روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعه قال من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد إلى أن قال ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التتبع. أولا بيّن سلام الله عليك حكم القراءة وأنه إذا قرأها لا بد من السجود، ثم ذكر سلام الله عليه أنه لا يقرأها في الفريضة فإن السجود مبتل على ما في غير هذه الموثقة من الروايات، ولكن اقرأ في التتبع ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التتبع. صدر هذه الرواية هكذا من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع. قال وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التتمة. هذه الرواية موثقة إلا أن الإشكال أن هذه الرواية مقطوعة، سماعا لا يرويها عن الإمام عليه السلام، وقد عبر عنها في كلام المحقق الهمداني وغيره بالمزمرة مزمرة سماعا. هذه الرواية ليست بمزمرة ولا بمسندة، بل سماعا هو يقوله، هذا فتوى سماعا. قال بله عثمان بن عيسى يروي عن سماعا قال، أي سماعا قال من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد إلى أن قال ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في النافلة. وإن كان يزن أن سماعا يقول هذا عن الإمام عليه السلام وهذه رواية، لكن لا يمكن الجزم بذلك لعله وفتوى سماعا، فهذا يصلح للتأييد لا للاستدلال على المسألة. وراجعت الحدائق أيضا يذكر الرواية كما هنا في الوسائل، ولا بد من مراجعة كتاب التهذيب أيضا، والظاهر أنه كذلك لأن الحدائق أيضا يذكرها كما ذكره صاحب الفسائل، يعني يروي عن نفس سماعة، فالرواية مقطوعة فعلى ذلك لا يمكن الاستدلال بها. فالمتلخص أن العزيمة لا بأس أن يقرأ بها في صلاة النافلة وزيادة السجود لا تكون مبتلة. يبقى الكلام فيما إذا نذر النافلة فكانت النافلة واجبة، هل يجوز أن يقرأ العزيمة فيها أو لا يجوز؟ الكلام فيه الكلام في المسألة الأولى بعينه، وأن الالتزام النذري يعني الوجوب الناشي من الالتزام النذري لا يزيد على نفس على مقدار الالتزام، بالمقدار الذي التزم يثبت الوجوب بهذا المقدار، التزم على أن يأتي بصلاة بل السورة فيها لا بشرط مطلق من حيث العزيمة وغير العزيمة، التزامه بهذا طبعا يكون الوجوب أيضا بهذا المقدار، فلا مانع من الإتيان بسورة العزيمة في صلاة النافلة حتى مع النذر. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن سور العزائم التي تجب السجدة فيها أربع، واستدل على ذلك بعدة من الروايات، منها صحيحة عبد الله بن سنان فقد دلت على انحصار العزيمة بأربع،
محمد ابن يعقوب عن جماعة عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن النضر ابن سويد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والعزائم أربعة حاميم السجدة وتنزيل والنجم وإقرأ باسم ربك. هذه السيئة واضحة الدلالة على الانحسار والسند بل معتبر والعمدة هي هذه السيئة وقد يستدل على ذلك بما رواه داود بن سرحان محمد بن علي بن الحسين عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن العزائم أربع اقرأ باسم ربك الذي خلق والنجم وتنزيل السجدة وحاميم السجدة. هذه الرواية عبر عنها صاحب الهدائق قدس الله نفسه بصحيحة داود بن سرحان وتبعه على ذلك غيره فاستدلوا بهذه الرواية أيضا، ولكن سند هذه الرواية فيه أحمد بن محمد بن يحيى الذي هو شيخ الصدوق قدس الله نفسه، وهذا لم يثبت وساقته كما تقدم غير مرتين. ليس إلا أنه شيخ الصدوق قدس الله نفسه ويروي عنه الصدوق كثيرا، وهذا المقدار لا يكفي في الفساقة، إذن الرواية غير صحيحة. وأيضا استدل على ذلك بما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الظاهر أنه الجوهري عن علي بن أبي حمزة الذي هو ضعيف عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قرأ بشيء من العزائم الأربع فاستمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت بالخيار، إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد. هذه الرواية أيضاً استدل بها على ما ذكرناه من انحسار العزائم في الأربع، وهذا الاستدلال في غير محله، مضافاً إلى أن الرواية ضعيفة لا دلالة فيها أصلا، فإن هذه الرواية إنما دلت على وجوب السجود عند استماع شيء من العزائم الأربع. وأما أن العزائم الأربع أي شيء وأي سورة من سور القرآن من العزائم فهذا غير مذكور في الرواية، فالمدعى يعني الماتل ذكر أن العزائم أربع، الاستدلال على ذلك برواية أبي بصير في غير محله، فالصحيح هو الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان وهي واضحة الدلالة والسند صحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه أن البسملة جزء من فاتحة الكتاب، ومن غير فاتحة الكتاب بقية السور غير سورة براءات التي ليس فيها بسملة بلا إشكال باتفاق العامة والخاصة، وأما غير سورة براءات من بقية السور فالبسملة جزء منها. هذه المسألة هي محل الخلاف بين الخاصة والعامة، العامة ذهبوا يعني المشهور بينهم ذهبوا إلى أن البسملة ليست جزءا من السور، ولكنها جزء من فاتحة الكتاب فقط في فاتحة المشهور، يعني وإن كان بعضهم قال إن البسملة ليست جزءا من فاتحة الكتاب إذن، ولكن المعروف والمشهور بينهم أن البسملة جزء من فاتحة الكتاب، وأما غير فاتحة الكتاب فليست البسملة جزءا، وعلى ذلك جرت المصاحف الخارجية على هذا القول، فإنهم يحسبون البسملة جزءا من السورة في عدد الآيات، فيكتبون بعد المسبلة علامة الآية إنها هي الآية الأولى وبعد ذلك الحمد لله رب العالمين على آية الثانية وهكذا. وأما في بقية السور فلا يحسبون البسملة من آيات السورة وإن كان يذكرون البسملة ويكتبونها ولكن لا يعدونها من الآيات. وأما الإمامية فالحكم متسالم عليه بينهم أن البسملة جزء من كل سورة وعلى ذلك دلت عدة من الروايات من جملة هذه الروايات يعني عمدتها ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال عليه السلام نعم. قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال عليه السلام نعم. هذه السيئة أي تدل على أن البسملة جزء من السورة ويجب قراءتها مع السورة. فإن معاوية بن عمار لم يكن سأل الإمام عليه السلام عن جواز قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قبل السورة. الجواز متفق عليه بين المسلمين ومن ضروريات الإسلام. وكذلك لم يكن يسأل عن استحباب ذلك. معلوم أن الابتداء بسم الله سبحانه أيضا أمر مرغوب فيه وأمر مستحسن في نفسه وهذا لم يكن يخفى على مثل عمار. فسؤاله سؤال عن الوجوب لا محالة. إذا قرأت فاتحة الكتاب أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال نعم. ثم سأل عن بقية السور أنه إذا قرأ سورة بعد فاتحة الكتاب هل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في تلك السورة؟ أيضا أجاب سلام الله عليه بنعم وأنها واجبة والروايات في المقام مستفيضة فلا إشكال في أن البسملة جزء من كل سورة غير سورة براءة التي لم تبدأ بالبسملة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن سورة والزها وألم نشره سورة واحدة وكذلك سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مع سورة الإيلاف هما سورة واحدة. فلا يجزي قراءة إحداهما في الصلاة من دون الأخرى. لا يجوز له أن يجتزي بواحدة منهما بل لا بد من ذم الثاني ولا بد من البسملة بينهما أيضا. لا يوصلهما بغير البسملة بل يذكر البسملة. هذه المسألة مبنية على ما تقدم من وجوب سورة كاملة في الصلاة وإلا فلو قلنا بعدم وجوب السورة أصلا أو قلنا بجواز التبعيض في سورة واحدة فلا ينبغي الشك في جواز الاقتصار على إحداهما ولا حاجة إلى ذم الثاني. فالبحث إنما هو عن وجوب ذلك على تقدير وجوب سورة كاملة وسورة تامة في الصلاة. والكلام هنا يقع في جهات. تارة يفرز أنهما سورتان سورة والزها وألم نشره سورتان يقينا. فهل يجب قراءتهما معا؟ يعني هذا استثناء عن وجوب سورة واحدة في الصلاة. هنا لا تجزي الواحدة بل لا بد من قراءة سورتين فهما في حكم سورة واحدة وإلا ففي الواقع هما سورتان. أو أنه لا يجب ذلك فيفرز أنهما سورتان ويكون البحث بحثا عن الحكم وهو وجوب قراءتهما في الصلاة معا أو يجوز الاكتفاء بإحداهما دون الأخرى. هذه جهة من البحث. يعني كلام ليس في الوحدة والتعدد بل نفرض انهما متعددان و بعد فرض تعدد یقع الکلام فی وجوب قرائتهما معا و فی عدم وجوب ذلک بل جواز الاکتفاء بواحد منهما. ذکر صاحب المدارک قدس الله نفسه انه لا یجب قرائتهما معا و ذلک لانه قدس الله نفسه لم یعتنی بالروایات الضعیفه من الفقه الرزوی و مرسلت الصدوق و ما ذکره الشیخ قدس الله نفسه فی الاستبصار و غیر ذلک مما ذکروه فی المقام من روایت العیاشی و غیر العیاشی التي جمیعها ضعیفه و اکثرها مرسله بل جمیعها مرسله لم یعتنی بهذه الروایات و ذکر انه لم یقف الا علی روایتین ولیس فیهما دلاله علی وجوب ذلک علی وجوب قرائه سورتین معا احدى هاتین الروایتین احدى هاتین الروایتین صحیحه زید الشهام و الشیخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن العلاء عن زيد الشهام والرواية صحيحة قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ الضحى ولم نشرح في ركعتين. قال هذه الرواية الصحيحة دلت على أنه سلام الله عليه قرأ في صلاة الفجر الذهاب علم نشره في ركعه واحده. هذه السيئه وان كان بحسب السند سيئه لا باس بها الا انه لا دلاله فيها على الوجوب فانه فعل صدر منه سلام الله عليه جمع بين هاتين السورتين في ركعه واحده ولا يدل الفعل على انه واجب. لم يثبت وجوب التأسي في كل فعل يصدر منهم سلام الله عليهم ولعله كان مستحبا كان جائزا. مخير الإنسان بين أن يجمع بين هاتين السورتين أو أن يأتي بسورة أخرى. لا يثبت بذلك وجوب الجمع بين هاتين السورتين أنه إذا اختار ذلك لا بد له من الجمع فهذه السيئة وإن كانت بحسب السند التامة إلا أنها بحسب الدلالة قاصرة لأنها لا تدل إلا على صدور هذا الفعل من المعصوم سلام الله عليه وهذا لا يدل على الوجوب. وذكر رواية أخرى وهو ما رواه العياشي والتبرسي قدس الله نفسه عن العياشي عن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الذهاب ألم نشره وألم تر كيف وليلاف قريشين. ورواه المحقق قدس الله نفسه في كتاب المعتبر هذه الرواية نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي ناس عن المفزل مثله. هذه الرواية أيضا ذكرها صاحب المدارك قدس الله نفسه وقال إني لم أقف في هذا الباب إلا على هاتين الروايتين إحداهما صحيحة ما ذكرناه والثانية هي هذه الرواية. ناقش أولا في هذه الرواية بضعف السند معلوم لا أقل من أن المفضل بن صالح هو بنفسه غير ثقتين فالرواية لا يعتنى بها على أنه يمكن المناقشة في طريق بلي تبرسي قدس الله نفسه أنه مرسل بالنسبة إلى كتاب العياشي روى العياشي عن المفضل بن صالح العياشي بل لا يروي عن المفضل بن صالح بلا واسطتين البسائط بل ساقطه فالرواية مرسلة. وأما طريق المحقق لم يعلم إلى كتاب البزنطي بأي طريق يروي ذلك لم يذكر طريقه إلى كتاب جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي مع قتل نزل عن ذلك والمفزل ابن صالح في نفسه ليس بثقة، فالرواية غير قابل للاستدلال بها على أن دلالتها أيضا ضعيفة. ليست في هذه الرواية دلالة إلا على استثناء القران، عدم جواز القران أو كراهة القران، أما دل على عدم القران بين سورتين، وأن لكل ركعة سورة. قال قدس الله نفسه: القران مكروه في الفرائض. فالصحيح ما ذكره أنه مكروه، القران مكروه في الفرائض، وهذه الرواية تدل على استثناء هذا المورد عن كراهة القران. فالمرجع أن القران مكروه بين سورتين إلا في هذين الموردين: الضحى وألم نشره وألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مع الإلى. فأين هنا دلالة على لزوم قراءة سورتين في ركعة واحدة؟ لم يدلنا على ذلك شيء. والصحيح ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه. إذا بنينا على هذا التقدير، إذا بنينا على أنهما سورتان، سورة الضحى وألم نشره، سورة ألم تر ولیلا، إذا بنينا على أنهما سورتان فلم يدل دليل على لزوم الجمع بينهما، بل مقتضى الإطلاقات أن الواجب في كل ركعة قراءة فاتحة الكتاب والسورة، مقتضى تلك الإطلاقات جواز الاكتفاء بإحداهما، ولم يثبت هنا ما يكون مخصصا لتلك المأمومات والمطلقات، فيقيد الإطلاق بغير هاتين السورتين، يعني الضحى ولم نشره ولم تر ولیلا، لم يثبت آزاد. إذن يجوز الاكتفاء بأحدهما ويؤيد ذلك، يعني جواز الاكتفاء بإحدى السورتين على تقدير تسليم أنهما سورتان، يؤيد ذلك بما رواه ابن أبي عمير. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشهاب قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ في الأولى الضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك. هذه الرواية صرحت بأنه سلام الله عليه قرأ في الركعة الأولى من الصلاة الضحى وقرأ في الركعة الثانية ألم نشرح لك صدرك. هذه الرواية وصفها في الهدائق بالصحيحة، فيقول صحيحة زيد الشهاب، ويقول إن صاحب المدارك لم يقف على هذه الرواية، وهو بعيد. أن صاحب المدارك لم يقف على هذه الرواية بعيد جدا، ولكن كان مؤيدا له لم يذكره. هذه الرواية مؤيدة لما ذكره صاحب المدارك من جواز الاكتفاء بكل من السورتين في الصلاة، لأن الإمام عليه السلام على ما ذكره ابن أبي عمير، يعني زيد بن الشهاب، على ما في هذه الرواية الإمام عليه السلام قرأ في الركعة الأولى الضحى وقرأ في الركعة الثانية ألم نشرح لك صدرك. الشيخ قدس الله نفسه حمل هذه الرواية على النافلة، وادعى أن ما دل على عدم الجواز في الفريضة يكون قرينة على حمل هذه الرواية على النافلة، فالإمام عليه السلام قرأ في النافلة ذلك وازا لا بأس به، وهذا الحمل بعيد جدا. فإن زيد الشهام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام. هذه الصلاة كانت صلاة جماعة، لا أن أبو عبد الله عليه السلام صلى وزيد الشهام رأى صلاة الإمام عليه السلام، بل قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام. وهذه بل واردة في صلاة الجماعة، ولا جماعة في صلاة النافلة، فحمل الروایت علی صلات النافلت بعید جدا و صاحب الحدائق قدس الله نفسه حمل هذه الروایه علی التبعید و قال ان هذه الروایه من الروایات الداله علی التبعید فحالها حال تلك الروایات فتهمل علی التقیه هذا ايضا بعید و این کان فی البعد دون الاول هذا ايضا بعید اذ بعد فرزنه و صورتان لم يثبت وجوب صورتين وجوب قراءة صورتين و مقتضى الجمع الدلالي حمل ذلك على الجواز يعني يجوز يجوز ان يجمع بين صورتين و يجوز ان احدهما حمله على التقيه بلا موجب و بلا مقتضي ولكن الذي يسهل الخط ان الروايه ليست بصحيحه بل ابن ابي عمير يرويه مرسلا و تقدم غير مرتين ان هذا الكلام المعروف ان مراسيل ابن ابي عمير في حكم المسانيد هذا لا اساس له فالروايه مرسله ولا يمكن الاعتماد عليها نعم هي مؤيده لما ذكره صاحب المدارك من جواز الاكتفاء باحدى السورتين وعدم وجوب قراءة سورتين معا هذه هي الجهة الأولى من الكلام الجهة الثانية من الكلام أنهما سورة واحدة أو هما سورتان يعني سورة هذه الكبرى الماتم قدس الله نفسه ذكر أنهما سورة واحدة ورتب على ذلك عدم جواز الاكتفاء به احداهما عن الاخرى حين ازن هذا صحیح بناءً على وجوب قراءة سورة تامة في الصلاة و فرض انهما سورة واحدة لابد حين ازن في جواز الاكتفاء به احداهما من دلیل بلا مقتل القاعدة ان يقرأهما لانهما سورة واحدة و الا يلزم التبعی فالكلام يقع في صغرى هذه الكبرى أنهما سورة واحدة أو هما سورتان ادعي الإجماع على أنهما سورة واحدة
بل عن السيد
المرتضى قدس الله نفسه أنه من دين الإمامية الشيخ في الاستبصار قال عند أئمة الحق أنهما سورة واحدة خالف في ذلك المحقق قدس الله نفسه وتبعه بعض من تأخر عنه يقول صاحب الأداء قدس الله نفسه ولعله أول من خالف في هذه المسألة وبنى على أنهما وإلا فالمعروف والمشهور يعني من المتسالم بين الأصحاب أنهما سورة يقع الكلام تارة في مقتضي ذلك وأخرى فيما ينافيه أما بالنسبة إلى المقتضي يعني ما يثبت أنه سورة واحدة فليس عندنا رواية معتبرة تدل على أنهما سورة واحدة فقط يبقى دعوى الإجماع وأنه من دين الإمامية الفقه الرجوي وما يشبه الفقه الرجوي من المراسيل الدالة على أنهما سورة واحدة معلوم أن صاحب المدارك وغير صاحب المدارك ممن يرى اعتبار العدالة في الراوي أو اعتبار الوثاقة في الراوي كما نرى لا يعتمد على هذه المراسيل ودعوى أنها منجبرة بعمل المشهور هذه الدعوى أيضا لا أساس لها فلا مقتضي لذلك يعني لدعوى أنهما سورة يبقى الكلام في المانع أنه على تقدير تسليمه ما يدل على أنهما سورة واحدة يعني إذا تم المقتضي فهل هنا مانع عن ذلك الظاهر أنه لا مانع عن ذلك ولكن استدل صاحب المدارك قدس الله نفسه على أنهما سورتان استدل بأمرين أحدهما کتابت و بسم الله الرحمن الرحیم بین هاتین سورتین فی المصاحف من زماننا الى صدر الاول کل مصحف رعینا مطبوع او مخطوط وصل الینا و هاکذا بین هاتین سورتین ونزدها و علم نشره و بین علم فعل ربک و اصحاب الفیل ولیلاف کتبت بینهما بسم الله الرحمن الرحیم هذه الآیه و هی علامت حال سورت عن سوره فینحکم به اللهما سورت ها هاجا احد المکهین
عجب
جا صاحب الهدای قدس الله نفسه به انها دهیل ما یار تنابه ها کتابت ها دهیل مسائب لانه الخلف ها ولم یعلم ان مسمد این مسلام لالیهیم کان مشتملن علا جالت خب هاد الوچ لا یمکن ان یار تنابه یعنی ما ذکره هم صاحب الهدای و ذلك للقطع بعدم التحریف في القرآن من جهت زیاده و این کون التحریف من جهت نقیست محل الکلام صحیح انه لا تحریف في القرآن کما ذکرناه فی بحث تفسیر و اما زیاده و مقتوع فلو لم تكن بسم الله بله من القرآن و زید فی زمان الخلفاء هازا معناه انه زید فی القرآن تحریف به زیاده و تحریف به زیادت مقتوع العده و صحیح فی جواب صاحب المدارک ان یقال انه لم ترد آیتون ولا روایتون بان بسم الله الرحمن الرحیم لا یمکن ان تکون واردتا فی وسط سوره خب فلیه کن ابتداء الکلام اگه بحثم بیه غایت الامر ان هازا غالبیون هازا غالبیون ان سوره یختم بسم الله و یبتدع بسم الله خب فلتکن بسم الله ثابتتن فی وسط سوره الشکل و شکل سورتین به حسب الواقع سورت الواحده فهازا لم یثبت بدلیلین فمن المحتمل ان تكون سورة الزها و علم نشره سورة واحدة و مع ذلك يفصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم فهذا الاستدلال لم يتم استدل ثانيا برواية المفضل ابن صالح الذي ذكرناه الآن استدل بهذه الرواية برواية المفضل ابن صالح أن الإمام عليه السلام عبر انهما بسورتین قال لا تجمع بین سورتین فی رکعت واحده الا الزها و علم نشره و علم تر کیفه و لیلاف قریش فالامام عبر انهما بسورتین لا تجمع بین سورتین فی رکعت واحده الا هاتین سور و ظاهر الاستثناء انه استثناء لا استثناء المنقطع فهذا على انهما سورتان لا سورة واحدة وهذا الاستدلال ايضا ضعيف فان الرواية ضعيفة كما ذكرنا ولا اقل من جهة المفضل ابن صالح لا يمكن الاستدلال بها على شيء على انه يمكن ان يقال ان اطلاق السورتين یعنی صحة الاستثناء و اتصال الاستثناء یکفی فی هذا المقدار انهما سورتان به حسب الناس و فی عرف الناس یعدان سورتین هذا یکفی فی الاستثناء الامام علیه السلام لم یطلق كلمة سورتين عليهما فقط استثناء قال لا تقرأ سورتين في الصلاة في ركعة واحدة إلا وزها وعلم نشره وعلم تر كيف وليلاف يكفي في صحة الاستثناء أنهما سورتان عند الناس وفي متعارف الناس فالاستدلال بهذه الرواية أيضا ضعيف سندا ودلالة إذن لم يقم دليل معتبر على أنهما صورتان، ولم يقم دليل معتبر على أنهما صورة واحدة، فقط الإجماعات ينتهي الأمر إلى الأصل العملي، ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.